السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. كنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن إشكالية الحقيقة خطيرة، إشكالية كبيرة، إشكالية يعني لها some sort of globality، يعني هي الحقيقة ما نقدرش نقول إنها خاصة بإنسان دون إنسان أو بفئة دون فئة، إشكالية من خطورتها أنه ممكن يبقى حد فينا متلبس بيها وهو لا يشعر، أو ممكن تكون هي اللي مكدرة عليه حياته ومنكدة عليه عيشته وهو لا يشعر أن هذا هو السبب. إشكالية بتأثر على البيوتات، بتأثر على المجتمعات، إشكالية بتأثر على الكبار والصغار، وهي باختصار إشكالية البطر، إشكالية البطر. ويمكن الحلقة الماضية خصصناها أكتر للتأصيل، للتحليل والتعليل، يعني خصصناها أكتر لأن احنا نحاول نرصد الظاهرة ويعني نشوف ما يتعلق بها. وإن شاء الله نخصص بقى الحلقة دي إن شاء الله للحلول، يعني ممكن نكون اهتمينا أكتر بالتحليل والتعليل في الحلقات الماضية، وإن كان الكلام ده فيه إشارة، لكن إحنا عايزين كلام مباشر عن الحلول، أو بمعنى أدق عايزين نشوف فين الموطن في كتاب الله اللي تناول القضية دي. الحقيقة القضية دي يعني تم تناولها في كتاب الله في أماكن متعددة، لكن في مكان تم تناولها باللفظ كده أو بالمنطوق، وهو في سورة القصص، وهو تحديدا الآية رقم 58، وهي قول الله سبحانه وبحمده: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يمكن هرد أول المحاضرة دي على أول المحاضرة اللي فاتت، وأذكر حضراتكم بأن الحقيقة أنا شفت أو يعني عايشت أكتر من موقف، لعل أبرزهم كان موقفين، موقف لرجل وموقف لامرأة، موقف لحد متجوز وموقف لحد لسه متجوزش. شفت فيه يعني سبحان الله، يعني لما قعدت أقول إيه اللي بيحصل ده؟ إيه التصرف ده؟ يعني حسيت إن الآية دي كده وكأنها قفزت إلى ذهني، يعني ودي كنا نبهنا عليها مرارا وتكرارا من بركات مدرسة الآيات. لما أنا أدرس آية مع نفسي أو أتدارسها مع غيري، لو أدرسها مع نفسي على مستوى معانيها فهما وتدبرا واتباعا، إحنا بنوصي دايما على الأقل حتى كل أسبوع كلنا آية واحدة إحنا بندرسها مع نفسنا كده بالمنهاج اللي إحنا اتفقنا عليه في مشروع القرآن المعمل، أو حتى بتدارسها مع حد تاني زي مثلا ما بيحصل في الدبلومات أو في التعاهد إن في آية بيتم تدارسها، أو زي ما إحنا يعني بنشوف دلوقتي في رسائل الفجر، يعني يمكن احنا في رسائل الفجر بنترك بعض الخطوات كده يتم مناقشتها في الدبلومات، سواء كانت دبلومات الرعاية او دبلومات التعاهد. اللي اقصده ان محدش يقول ان الكلام ده راح او نسيته، لا بالعكس، هتلاقي في وقت كده يقفز الى ذهنك، تلاقي الآية بتسعفك وتيجي سبحان الله تنزل على هذا الموقف، وسبحان الله تنزل على قلبك بردا وسلاما، وفعلا تريك اين يعني اين المشكلة. لان المؤمن في الحقيقة لابد ان يكون له في كل شيء من حوله فكرة، ولا بد أن يكون له في كل حدث عبرة. المؤمن لا بد أن يكون له في كل شيء من حوله فكرة، ولا بد أن يكون له في كل حدث عبرة. يعني حاجات من حواليه بشوفها لازم أفكر فيها، إيه اللي بيحصل ده، الشمس دي إزاي بتطلع من كذا، وإزاي القمر ده مش عارف إيه، وإزاي النجوم، وإزاي السماء. يعني ده اللي هو إن لابد أن يكون لنا في كل شيء فكرة. طيب، ولا بد أن يكون لنا في كل حدث عبرة. في كل حدث عبرة، يعني الأحداث اللي بتحصل اللي بتمر بينا ما ينبغيش إنها ما إحنا ما نعتبرش بيها. ممكن بتبقى رسائل، أو إحنا القرآن بيسميها نذر، نذر يرسلها الله سبحانه وبحمده لنا من خلال غيرنا. طيب، زي دي بالضبط. يعني احنا زي ما قلنا في نهاية الحلقة الماضية ان احنا موضوع البطر ده عايزين ننظر له من زاويتين، الزاوية الاولى زاوية الصلاح، والزاوية التانية زاوية الاصلاح. زاوية ان انا نفسي اصلح واتطهر وابرأ من هذا الداء، وزاوية ان انا اطهر وابرئ غيري من هذا الداء، ان انا انذره واحذره. وبناء عليه ممكن انا نفسي زي ما قلنا قبل كده في الحلقه الماضيه، ان ممكن اكون انا اصلا واقع في البطر ده وانا لا اشعر اصلا، وممكن البعض كمان يكون واقع في البطر وبيحاول يظهره على غير ما هو عليه، اللي هو للاسف الشديد بيتصور ان هو مفيش بطر او مش متبطر، وهو في الحقيقه متبطر، يعني الله المستعان. فالشاهد يعني اللي اقصده ان سبحان الله الايه دي قفزت الى ذهني، الحمد لله كنت درستها قبل كده، فقفزت الى ذهني في الموقفين دول. فالحقيقه يعني شفت ان الموضوع مهم، وخصوصا بقى بعد كده تكرر يعني حضورها في الذهن في مواقف كتير. باختصار هنا ربنا سبحانه وبحمده بيقول لنا وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. طيب، انا يعني هقف مع الايه نفسها، وبعدين هنجيب السباق بتاعها واللحاق، عشان مهم جدا. يعني احنا يعني فكره ان احنا ناخد الايه كده يعني نستلها من السياق بتاعها دون ان نرى سياقها او سباقها. اللي قبلها اسمه السباق بالباء، واللي بعدها اسمه اللحاق، واللي هي والايه نفسها ممكن عليه السياق الايه. خلاص، تعالوا نشوف كده. ربنا بيقول وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. طيب، هنا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. طيب، بطرت معيشتها، الكلام هيدور حوالين الكلام اللي احنا قلناه في معنى البطر المرة الماضية، يعني هيدور حوالين هذا المعنى يعني. طيب، بس فينا حتة كده لغوية، معلش يعني ركزوا معايا فيها عشان هتفرق معنا شوية. يعني بطرت معيشتها، دلوقتي المعيشة منصوبة، خلاص معيشة منصوبة. طيب، دلوقتي ايه معنى بطرت معيشتها؟ في علماء يقولوا ايه، يقولوا بطرت في معيشتها، ده كلام الزجاج مثلا، يقول بطرت في معيشتها، يبقى ونزعت فيه وتم نصب المعيشة على ما يسمى بنزع الخافض. خلاص، مش هنتخوض في المسألة دي، بس هي بطرت في معيشتها وحذفنا الفي فبقت بطرت معيشتها. وبيمثلوا الكتاب بإيه، واختار موسى قومه، هي واختار موسى من قومه، ماشي، فهو الفعل لازم فتعدى، فلما حذف المتعدي تعدى هو لما بعده. مهم يعني اختار موسى قومه، اختار موسى من قومه. في ناس بتقول ان النصب ده سببه، انها بطرت معيشتها، يعني بطرت في معيشتها. خلاص، طيب، وفي ناس تانية تقول لا، هي بطرت معيشتها هو هي بطرت نفسها هي اللي نصبت. بطرت نفسها هي اللي نصبت. يعني ايه بطرت نفسها هي اللي نصبت؟ بيقولوا انها ضمنت معنى، جهلت معيشتها، جهلت شكر معيشتها، او كفرت معيشتها، ده مثلا رجحه الطاهر بن عاشور، او خسرت معيشتها. خلاص ده كان ذكره ابو حيان في البحر المحيط، ان ابو حيان ذكر خسرت، وغيره ذكر جهلت، اكثر من واحد، واكثر من واحد يعني جهلت ده ذكره مثلا القرطبي، وكفرت معيشتها ذكره طاهر بن عاشور وغيره يعني. تمام، فده رأيي انها بطرت معيشتها، ان هيضمن بطرت معنى خسرت او كفرت او جهلت. طيب في ناس تاني بيقولوا لا، هو النصب هنا على التمييز، وكم اهلكنا من قرية بطرت، بطرت خلاص كده المعنى خلص، وكم اهلكنا من قرية بسبب البطر، بس بطرت في ايه بالضبط؟ فلو بطرت معيشتها، يعني البطر ده كان واقع على المعيشة، فبيقولوا النصب ده على التمييز، بس ده مش عند كل النحاة، في بعضهم بيقول النسر وبعضهم بيقول ما يسرش. خلاص بطرت معيشتها يبقى هنا على التمييز. في ناس تاني بتقول على الظرفية، في كلام تاني كتير، بس خلينا في الثلاث أقوال دول. يا عم أنت بتصدع دماغنا بكلام تفاصيل نحوية ليه؟ لا عشان هتفرق بس معنا في حاجة. يبقى دلوقتي في ناس بتقول بطرت معيشتها، يعني بطرت في معيشته. خلاص يعني هي بطرت في معيشته، ان كانت المعيشه بتاعتها معيشه بطر، اذا هي في المعيشه بتاعتها ايه؟ افسدت وطغت واشهرت وبغت من النعمه اللي عندها، ماشي؟ فبطرت في معيشتها وجاء وحذفت فيه، فبطرت معيشتها ونظيره ايه؟ واختار موسى قومه. تمام؟ طيب ناس تانية بتقول على التمييز، ده قول ذكر الفراء مثلا، فيقول بطرت معيشتها، يعني هي بطرت، كانت هي متبطرة في حاجات كتيرة، هي كانت في حالة البطر، بس البطر ده ظهر أكتر في المعيشة بتاعتها. خلاص يبقى في ناس بطرت في، يعني بقى القول الأول البطر كان في المعيشة، القول الثاني بطرت معيشتها على التمييز، يعني هي بطرت في حاجات كتيرة وخصوصا المعيشة بتاعتها، بطرت معيشتها. تمام، وده مثلا ذكروا له مثال إلا من سفه نفسه، إلا من سفه، خلاص خلصت كده، بس نفسه تمييز، ماشي؟ طيب وفي ناس بتقول لا، هي بطرت، هي هنضمنها معنتين، وكم أهلكنا من قرية جهلت شكر معيشته، خلاص وحذف شكر وجهلت معيشتها. وفي ناس تقول بعد جهلت، خلينا ماشيين بالترتيب، نقول كفرت معيشتها. وفي ناس تقول لا، ده يضمن معنى خسرت معيشتها زي ابو حيان. خلاص كده يبقى اما ناس قالت فيه حرف جر وحذف ما يسمى على نزع الخافض، وناس قالت تمييز الرأي الثاني، وناس قالت انها ضمنت معنى فعل اخر. تمام، طيب دي كده يعني ارجو ان تكون واضحه. خلاص لو لاحظنا كل معنى او كل يعني كل احتمال من الاحتمالات اللي ذكرها العلماء مفيده، مفيده في ايه؟ زي ما قلنا احتمال بيقول لنا انها بطرت في معيشتها، يعني المعيشه بتاعتها كانت عيشه واحد متبطر، واحد بقى فيه النسيان زي ما قلنا قبل كده، فيه الطغيان، فيه الكفران كده. خلاص، وناس تانية قالت بطرت معيشتها، يعني هي كانت متبطرة أصلا في حاجات كتيرة، وظهر التبطر ده بشكل أو البطر ده بشكل واضح جدا في المعيشة. خلاص، ده على التمييز. وفي ناس تقول بقى لما تضمنها معنى جهلت، تضيف لنا بقى البطر ده كان عبارة عن إيه؟ كان جهل، وده احنا كنا ذكرناه لو تذكروا في الحلقة الماضية، لما قلنا إن البطر ده حاجة كده، يعني هو فساد نفس، فساد في النفس، بس فساد النفس ده فيه كوكتيل حاجات، في شويه حاجات كده، لو تذكروا ان احنا قلنا في مراحل، بدايتها النسيان، فالطغيان، فالكفران، فالخسران. تمام، وكل حد يسمي بطر في حته، الناس بتسمي البطر في وقت الطغيان، الناس اللي قالت اللي هو الطغيان عند النعمه زي ما ذكر الزجاج وغيره، وفي ناس تقول لا الكفران، وزي الناس اللي قالت سوء احتمال النعمة أو سوء احتمال الغنى، وناس تقول الخسران اللي هو بقى إن هو خسر وحصل له الهلاك والدمار وغيرها، ماشي. وناس تتكلم على المرحلة بتاعة النسيان، ناس ضم ده كده من ناحية المراحل. ناس مثلا ضمنت البطر ده أو قالت إن هو يشتمل على، ناس قالت يشتمل على حيرة، دهش وحيرة والإنسان محتار مش عارف يعمل إيه في الغالب بسبب يعني الشهوات وبسبب فساد النفس، فبقاش عارف إزاي يشكر النعم اللي عنده. في ناس ضافت معنى ده كده الحيرة، في ناس ضافت معنى الخيلاء والتبختر الحاضر فيه، عندهم خيلاء وتبختر كبير، ناس ضافت معنى الجهل وغيرها من الأمور اللي احنا اتكلمنا عنها في المرة الماضية. وبناء عليه هنا لما اقول بطرت جاهلت يبقى برضه في اشاره لحاجات، لان احنا الحقيقه مش عايزين نذكر زي يعني برامج تكرم نقول التاصيل مش للتاصيل، التاصيل ده للتفعيل، يعني احنا عايزين نستفيد من الحاجات دي. وقلنا مرة التحليل والتعليل انما هو للحلول، تحليل للحلول، خلاص من التحليل عشان يبقى عندي حلول. فهنا في تنبيه على الجهل، تنبيه على الخسران، تنبيه على الكفران، في تنبيه على حاله البطر في المعيشه ذاتها. طيب نشوف بقى المفسرين قالوا ايه. يعني الامام الطبري ليه كلام مهم قوي في الحته دي برضه، يقول ايه: وكم من قريه بطرت معيشتها، يعني ابطرتها معيشتها. يبقى هنا المعيشه اللي هم عايشينها من الرخاء ومن نسيان حقوق الله ومن اللهث وراء الشهوات هي اللي تسببت في البطر. المعيشة بتاعتهم اللي هم عايشينها هي اللي تسببت في البطر. وناس تانية، وده قول، وقال القول التاني ايه: وكم من قرية بطرت معيشتها. يبقى هنا مش المعيشة بقى هي اللي ابطرت، لا ده القرية هي اللي بطرت المعيشة. تاني عشان ما حدش تؤمن دلوقتي، احنا عندنا قرية وعندنا معيشة، ماشي، وعندنا بطر في النص. مين بطر مين؟ على قول وكم من قرية بطرت معيشتها أبطرتها معيشتها، يبقى القرية دي المعيشة بتاعتها اللي كان فيها إن هم بيعبوا من الشهوات وناسين وعندهم نسيان وغفلة ومش عارف إيه، أبطرت القرية، يعني جعلت القرية متصفة بالبطر. تمام كده؟ يبقى جايين هنا من ناحية الإيه؟ المعيشة. وعلى القول الثاني وكم من قرية بطرت معيشتها، القرية دي نفسها بقى هي اللي بطرت المعيشة، يعني القرية دي هي اللي بطرت المعيشة، كفرت بالمعيشة دي بقى وطغت فيها وعملت وودت فيها القرية نفسها. تمام؟ طيب ناس تقول وكم من قرية، خلاص زي ما هي قرية، وناس تقول وكم من أهل قرية، يعني المراد أهل قرية طبعا، مش المراد القرية نفسها اللي هي كحيطان وبيبان وكلام ده، المراد أهل القرية دي. وكم من أهل قرية بطرت معيشتها، بإما إن المعيشة نفسها هي اللي أبطلتهم ووصلتهم للحالة دي. وحد يقول لي طب المعيشة دي إيه سببها؟ سببها هم برضو، خلاص إنهم ارتضوا هذا النوع من العيش، أو إن هم نفسهم بطروا هذه المعيشة، إن هم نفسهم اللي بطروا المعيشة دي بقى وطغوا بها، المهم وغيرها من الأمور. طيب كل الكلام التفصيلي ده هياخدنا يعني معلش ليه الكلام ده؟ عشان بعض الناس لما نيجي نقول بعض المعاني في الحته دي يقول لك منين بقى الكلام من ده وتقول كلام غريب. لا مش غريب، ده كلام مفسرين. يعني لو قلنا على كلام مفسر وكان من قريات بطرت معيشتها خسرت معيشتها، نضم منها معنى خسرت على كلام ابو حيان مثلا في البحر المحيط. وجينا قلنا جهلت، ماشي، جينا اقول كان مثلا القرطبي وغيره، قلنا مثلا كفرت معيشتها، بطرت في معيشتها، بطرت معيشتها، يعني كلها معاني. المهم هتاخدنا في النهاية، يعني ما تقلقوش اللي ممكن يكون تاه مني في الحتة اللي فاتت، كلها معاني هتاخدني في يعني في النهاية عمليا، لأن أنا المفروض أعمل إيه؟ أتوقع إيه؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. بس أنا بقول بس عشان حصاد الكلام اللي إحنا فات نشوفه هنا حاضر في الكتاب العزيز. خلاص؟ طيب وكم من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قرية، وكم أهلكنا. يبقى هنا أول ما يذكر في الآية الإهلاك، كم يعني هذا تكرر كثيرا، يعني أمر بيحصل كثير 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 كثير. والقرآن ذكر حاجات من النوع ده، زي مثلا وضرب الله مثلا، يعني هو موضوع كتير كتير لدرجة انه صح ان يصير مضرب المثل، صح ان يصير مضرب المثل. يعني ايه صح ان يصير مضرب المثل؟ كنا يعني اتكلمنا في مسائل قبل كده، وقلنا القصص اللي في القرآن هنلاقيها نوعين، في قصص معلومة الزمان والمكان والإنسان، معلومة معروف إن دي قصة مثلا سيدنا موسى حصلت في مصر، ده سيدنا موسى أهو، والمكان معروف أهو، أدي الإنسان وأدي المكان، والزمان ما حصلت في زمان الفراعنة مثلا، خلاص؟ فده هو زمان ومكان وإنسان، معلوم ما فيش أي إشكال. وفي نوع تاني من القصص عري عن الزمان والمكان والإنسان، فالزمان مين؟ ما نعرفش أنت. طب المكان؟ مش عارفين. طب الإنسان ده مين؟ ما نعرفش. زي مثلا قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف، دي قصة نبص عليها، طب مين ده؟ مين الإنسان؟ ما نعرفش. طب فين المكان؟ ما نعرفش. طب فين الزمان؟ برضو لم يصرح بمثل ذلك. ليه بقى؟ لأن النوع ده من القصص بيتكرر لدرجة إن هو صار مضرب المثل. إحنا النهاردة لما بنستعمل مثلا، يعني على سبيل المثال، لو احنا حبينا نقول لواحد ايه، اي مثل من الامثال الشعبيه حتى، اللي احنا مثلا يقولوا ايه، جزاه جزاء سن النار، كانت مواعيد عقوب الله مثلا، اي مثل من الامثال اللي بنضربها دي، لما نيجي نقول جزاه جزاء سن النار، ليه اللي احنا بنقول كده؟ عشان الامر ده تكرر 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 حتى صار مضرب المثل. صار مضرب المثل ان هو ايه، على نفسها جنت براقش، صار مضرب المثل ان يتقال لواحد عمل حاجه هو تسبب للمشكله، في المشكله دي لنفسه، يتقال له على نفسها جنت براقش، رغم ان هو مش هو براقش ولا الحكايه، بس ايه، بسبب ان هذا النوع من الاحداث، يعني احنا دلوقتي عندنا اشخاص وازمنه وامكنه واحداث، كلهم بالالف، أشخاص وأزمنة وأمكنة وأحداث. الأحداث دي بتتكرر مع أشخاص كتير، في أزمنة كتير، في أمكنة كتير، وبناء عليه أصبحت مضرب مثل. فدي القصص اللي بنسميها احنا القصص اللي هي مضرب الأمثال، القصص اللي هي مضرب الأمثال، اللي بيسموها أحيانا في الأدب القصصي بيسموها القصص الرمزية، خلاص؟ فهي قصص مضرب أمثال. طيب ليه انا قلت الكلام ده؟ عشان بقى هنا ربنا يقول ايه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. طيب القرية دي في انهي زمن، في انهي مكان، مين الانسان؟ مش حاضر هنا، لا اشخاص ولا ازمنة ولا يمكن، بس احداث. قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأذاق الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، تمام؟ فأصبح عندها اللباس هذا، أو يعني حصل لها الحالة دي. طيب تعالوا نشوف الحالة دي كده بقى، اللي هو ربنا وضرب الله مثلا قرية. حد هنا بقى يجي محدد المكان، محدد الزمان، محدد الإنسان؟ لا، ده لأن لتكرار هذا المعنى صار مضرب المثل. وبناء عليه احنا القصص التعليميه اللي بننسجها مثلا في المتدبر او في منهج المشروع القراني المعمل، هو يعني ده دليلها الاكبر، ما يسمى بالقصص التعليميه انها مضرب مثل، انه معنى بيتكرر، معنى ان الانسان اللي هيكفر نعم الله هيبدله الله، زي مثلا لما يجي نحط هنا بقى، طب تعال نبص في القران كده مثلا، في اللي ذكر في القران الكلام ده منطبق على مين؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، منطبق على مين؟ منطبق على سبأ، أيوه، منطبق على قريش، أيوه، منطبق على آل فرعون، أيوه، منطبق على مدين، أيوه، كل دول كانوا كده. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الإيه؟ جوع والخوف بما كانوا يصنعون، أهو. ده منطبق عليها بالضبط. ده يمكن بنفس الألفاظ مثلا ذكر في سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأث وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فهو ثم هو يعني احنا منطبق عليهم تمام، واضحة المسألة دي؟ طيب، فالمعنى ده متكرر كتير جدا، لذلك لو خدت المعنى ده بقى وقعدت تنزله حتى على اللي جالنا في الوحي، بس تنزله على مثلا على سبأ، تنزله على غيرهم، لا حاضر. وكم أهلكنا، كم يعني، لأن الأمر ده تكرر كثيرا 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 كثيرا. أهلكنا ده كده عنوان الخسران، يعني لو تذكروا احنا لما قلنا هو نسيان فطغيان، ماشي، نسيان فالدركات، لما قلنا نسيان بعد يجي وراه بعد طغيان بعدين كفران بعدين خسران، نسأل الله العافية. هو ده الهلاك، الهلاك بقى. وكم أهلكنا من قرية، ماشي، من قرية يعني من أهل قرية، خلاص. طيب، بعض من يرى المجاز يقول ده مجاز مرسل عن أهل القرية، المهم علاقته المكانية. المهم، وكم أهلكنا من قرية، مالهم بقى يعني ليه الإهلاك، والإهلاك كان بسبب إيه، وكان إيه عنوان الإهلاك؟ بطرت معيشتها. بس حط لي كده بين قوسين، بطرت معيشتها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل، بيان لذلك الإهلاك اللي حصل بعد الإهلاك ده. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل، تلك الديار التي كانت عامرة بالأفراح، بالمسار وغيرها، بالأفراح والمسار، أصبحت بوار. تلك الديار التي كانت عامرة بالأفراح والمسار صارت بوار، أصبحت بوارا. سبحان الله بقى، يعني هنا بقى يحضر ذلك الزوج اللي يكون ربنا رزقه زوجة صالحة وفيها كتير من المميزات الطيبة، وبعدين يقع في البطر ويدخل بقى فعلا. سبحان الله، فتلك مساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا، يعني يحس كده ان ايه، يعني سبحان الله، من كنت لسه المعاني الجميلة اللي قرأتها النهاردة، ان بعض الصالحين كان يقول الظلم سبب في خراب الديار، في خراب الديار. فحد قال له يا ازاي يعني، والظلم ماله، ان انا يتخرب بيتي او يتخرب داري؟ قال له قال الله فتلك مساكنهم خاوية بما ظلم. فسبحان الله فعلا، لان البطر ده نوع من الظلم. فنجد مثلا زوج يكون مع زوجته امرأة صالحة وفيها خير وفيها عيوب، اكيد ما حدش فينا كامل يعني، او فيها امور يعني هو يعني ينقم عليها، لكن الحمد لله الحياة كويسة وممكن تمشي. فللأسف الشديد بطر تلك المعيشة، نسي تلك النعمة، طغى، كفر تلك النعمة. فسبحان الله، فيحصل الخراب ده، فيحس إن حياته بقى فيها فراغ، بيته بقى فيه فراغ. يعني سبحان الله، في ناس يعني مهما احنا عملنا مفيش حد ممكن يسد مكانه. يعني في ناس مهما عملنا، او في فعلا مواقع، يعني ما اي حد مثلا لو في اب كويس وطيب وصالح مفيش حد هيسد مكانه، لا هيسد مكانه بالنسبه للابناء دول، لا هيسد مكانه اخ، ولا هيسد مكانه والد، ولا هيسد مكانه زوج بعد كده. ممكن استثناءات، وذلك ربنا قال ايه، الا قليل، ممكن استثناءات، لكن في الحقيقه الأصل كده، الأصل إن كل واحد، إن الأم بالنسبة لأولادها هي مفيش حد هيسد مكانها. يعني الزوج يتصور إن بقى إيه، والله أنا هتجوز واحدة تانية إن شاء الله، ومش عارف هتعمل مش عارف إيه، ويعني عادي وبإذن الله وأمشي أموري. عمره ما هتسد مكان أمه، هو نفسه مش عارف يسد مكان أمه، ما يسدش الفراغ اللي تركته أمه. أمه مش هتعرف تسد مكان أمه، اخته مش عارف تسد مكان امهم، مهما كان حتى لو عندهم اخت كبيره مش هتسد مكان امه، يعني الا قليلا برضه. لان لما ساعتها هي دي القضيه بقى، لما تكون المراه دي فعلا تستحق انها تفارق خلاص، وتكون هي اللي ظلمت او بطر او بطرت، ساعتها ربنا بيعوض الانسان اللي احنا قلنا قبل كده في مواقع لاشخاص، مواقع لاشخاص، ان الموقع ده في حد بيملاه خلاص، الفراغ ده في حد بيسده. إنما إذا ظلم المرء أو طغى أو بغى، فالفراغ ده هيفضل في حياته عقابا له، الخراب ده، الخواء ده، الخواء، الخراب، الفراغ ده، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل. هيفضل كده الفراغ ده حاضر في حياته مهما عمل، مش عارف إن الفراغ ده أبدا. اللي يكون عنده امرأة صالحة وهو للأسف الشديد يقعد يبصبص على الستات ويقعد مش عارف يعاكس دي ويعاكس في دي، ويقعد مش عارف يتابع دي على الفيسبوك ويعمل معها علاقة ويمشي مع دي مش عارف من وراء أهلها ومن وراء جوزها، ويعمل علاقات محرمة وكل شوية مع واحدة، والأمر ده يعني بيضير زوجته، هي صبرة وبتتحمل وصبرة وبتتحمل وصبرة وبتتحمل، أو إنه نسأل الله العافية بيعمل بلاوي زرقاء كتيرة وهي صبرة وبتتحمل، وهو فاهم تحملها ده غلط، متخيل إنها بقى مش عارفة تعمل حاجة، مش قادرة تاخد أكشن، أصلها مش عارف إيه، رضيت بالوضع. يعني في ناس كتير يعني بتفهم الحلم بشكل خاطئ، يعني في يعني الفرق ما بين الإنسان الحر وغيره، يعني حتى كان الشاعر يقول العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. الإنسان الحر هو اللي لما حد يحسن إليه هو يعني يتألم أكثر، ولما مثلا يحلم عليه هو ده يعني مفترض يخليه يقف مع نفسه، يعني ما يبقاش يعني جهول، زي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. حتى سيدنا عمر وغيره كان يقول غره والله جهله، جهله اللي خلاه بدل ما يعني ما يتعامل مع الكرم ده بالحياء من الله، لا ده هو يتمادى فيما هو فيه. فبعض الناس كده بدل ما يتعامل مع كرم مثلا انسان معاه او زوجته معاه بالحياء من ذلك الكرم ومحاولة اصلاح نفسه، لا يتمادى فيما هو فيه لانه حاسس انه ما خسرش حاجة، يعني عادي هو بيعيش نزواته وبيقع في اخطائه ومصائبه الكبيرة ومعاملاته السيئة، وبيتصور ان في النهاية هو ما خسرش حاجة، فطالما ما خسرش الدنيا ماشية، بدل بقى ما يقول ربنا سترها بقى، المفترض انا يعني ربنا اكرمني مثلا وحلم علي وحفظ علي تلك النعمه، لا مع الوقت زي ما قلنا بيعتقد انه حق مكتسب. فسبحان الملك الحاله دي، حاله الخراب ده، سبحان الله، يجي مثلا امراه تصر على انها تنفصل عنه، سنين ممكن تبقى عايشه تصر يمين شمال فوق تحت، خلاص قفلت معاه، هو بكل ما أوتي من قوة يحاول يحافظ على البيت، مش عارف بس خلاص سبحان الله. فلما تخرج من حياته يعني يحصل هذا الفراغ الكبير، هذا الخواء، هذا الخراب الذي يحصل في حياته. فلا سيما فعلا لو كانت هي امرأة يعني في الجملة امرأة صالحة، أو امرأة فعلا يعني كانت يعني هنقول لم تكن امرأة ظالمة ولا امرأة ولا تستحق ذلك الأمر يعني. فالإنسان سوء التعامل مع النعمة، سوء احتمال النعمة يعني للأسف الشديد، وسوء التعامل معها، وهذا النوع من البطر اللي بيخليه نسيان فطغيان فكفران للنعمة. يجي بقى يحصل الحالة دي، يعني شوف التعبير القرآني عجيب، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. هذه الحالة من الخراب، هذه الحالة من الخواء، هذه الحالة من الفراغ اللي يحصل في حياته. إن تلك الديار التي كانت عامرة بالأفراح والمسار صارت بوار أطلال، سبحان الله. الأماكن اللي كانت فيها السكن خلاص صارت مكان اضطراب، مكان خراب، سبحان ربي. نروح العكس بقى، نفس القصة مع امرأة يكون عندها زوجها يعني رجل صالح وفي الجملة أو إنسان كويس، يعني زوج كويس والحياة كويسة وتمام وزي الفل، وهي برضو لا تزال تنشد ما هو ايه، لا اصل هو مش عارف ماله، اصل مش مهتم بينا، اصل مش عارف ما بيقعدش معانا، اصلا بيصرفش علينا كفايه، اصلا مش عارف ايه، اصل ايه يعني، وتقعد بقى ايه. فسبحان الله لما تعيش هذه الحاله من البطر وفعلا يعني وهي ما تكونش يعني تكون له ظالمه، سبحان الله لما يخرج من حياتها ومثلا تنفصل فعلا يترك فراغا كبيرا لا يسده غيره أبدا. انا عايز بس حضراتكم تاخدوا بالكم من حاجة. انا اسف في اللفظ، الانسان لو معاشر قطة والقطة دي سابته بيحس بفراغ، ده طبيعي، بس مش ده اللي اقصده. اللي اقصده العقوبة بالفراغ، العقوبة بالفراغ. الفراغ ده بقى جوه قلب الانسان وفي حياته. العقوبة بالفراغ اللي بتخلي الواحد لو هو بيحس او هو انسان سليم يشعر قد ايه هو ظالم، يشعر قد ايه فعلا يعني سبحان الله. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس، شوفوا شوفوا التعبير القرآني سبحان الله، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يعني نعم ربما ندركها نحن، يعني ربما تدرك المرأة في بيتها يعني إيه، إن في واحد ربنا جعل بسبب في إنها آمنة، آمنة من كلام الناس، آمنة مش عارف إن إيه، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الحمد لله تأكل دنيتها زي الفل، عايشة كويس يعني الدنيا ماشية. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سبحان الله، أذاقها الله هذا اللباس. ما انا مش عايزك، مش قصدي هذا النوع من الفراغ الذي يحصل لمجرد ان انسان فرق انسان، لا. عايز افرق بين حالتين عشان برضو هي نقطة اتزان، نقطة اتزان، عشان احيانا في ناس بتفهم كلامنا بشكل خاطئ. حتى في المحاضرة اللي فاتت لما انا اتكلمت عن بعض النعم كده من زاوية، سواء كان في المجتمع او في الاسر، طبعا بعض الناس خدته من زاوية وايه كل واحد خده على الهواء. لا يعني احنا في نقطة اتزان، مش انا النهارده لما اقول لحضرتك ان انت زوجك فيه مميزات كتير وفيه 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 وفيه، عشان انت تبقى نقطه اتزان يعني تعطي كل ذي حق حق، لكن ممكن فيه عيوب فعلا، عيوب بشعه جدا وسيئه جدا ومؤذيه جدا، فانت ساعد تفارقيه ما تبقيش ليه ظالم. هي دي القضيه، ان انا عايز بس نقطه اتزان، ان حضرتك مش عايزك تنسى ان الزوجه دي فيها حاجات كويسه كتير وفيها امور طيبه وفيها 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 يعني، وفعلا الحاجات اللي فيها دي مش ضخمه للدرجه دي، انها ممكن تكون فيها حاجات كويسه وتمام زي الفل، محدش هيعدي ما يكون في حاجه وحشه، بس فيها حاجات طوام اخرى. فحين تفارقها المهم الا تكون لها ظالما، علشان فتلك بيوتهم ايه خواتم ما ظلموا. مش عايزين دي، مش عايزين الواحد يعني بقى يصل للصوره دي. فنقطه اتزان نقول ايه، نقول يعني طالما انا الحمد لله رب العالمين طهرت من الظلم ومن البطر خلاص فلا ضرر، طالما انا طهرت من الظلم ومن البطر فلا ضرر. المهم انا ما كنتش بطرت من عشتي وما كنتش ظلمت، لا الحمد لله انا اشكر الله على الخير كتير. بس ساعتها بقى فايه ساعتها اللي يحصل؟ لما يحصل هذا الفراغ الله سبحانه وبحمده يملأه، يعوض الله العبد. وقلنا مرة وتكرارا مش عايزين دايما نبقى احنا بنفرض على ربنا صورة تعويض، يعني ممكن يعوض بأشخاص أو بأشياء، ممكن يعوض بأشخاص أو بأشياء. يعني ممكن واحدة تفقد زوجها أو تفارقه إنه ما يستحق إنها تعيش معه خلاص، فربنا يعوضها بأخ، بأب، بابن، يعوضها بأشياء، أشياء تدخل حياتها، انشغلها بآخرتها وبكتاب ربنا ومش عارف ايه، فيملأ عليها حياته ويملأ ذلك الفراغ ولا تكاد تشعر بهذا الفراغ. سبحان رب، هي دي القضية. انما بقى لما يكون الانسان يعني حصل ظلم او حصل بطر، الفراغ ده عمره ما يتملى مهما سعى الانسان في ملئه، فيروح يتجوز واحدة والتانية ويروح يعمل ويودي ويجيب ويعمل ومش عارف ايه، لا يملأ هذا الفراغ. المرأة سبحان الله اللي تعيش هذه الحالة من البطر لما تفارق ما فيش حاجة تملأ الفراغ ده اطلاقا اطلاقا، مهما حصل لا تملأ هذا الفراغ، مهما يعني تصورت انها مش عارف ما يملأش الفراغ ده. فهي دي القضية، هي دي القضية، ان دي نقطة اتزان نحطها كده. ان انا مش معنى ان انا اقول ان انا يعني على سبيل المثال يعني تلك المرأة التي طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلق من زوجها، فالنبي سألها هل تنقمين عليه من خلق أو من دين أو لا، أنا ما أنقم عليه شيء يا رسول الله، لا ده هو كذا وهو كذا، يعني أثنت عليه خيرا في عيش، بس أنا لا أستطيع أن أنا أعيش، أنا مش متبطرة عليه في حاجة ولا أنكر عليه حاجة في عيش، بس أنا ما أستطيع أن أنا يعني مش قادر اكمل. فدي مثل قالها بقى انت اتبطرتي وما اتبطرتيش، اتبطرتش هي ربما هناك شيء، لان دايما الموضوع مش الايذاء المادي بس، في اوقات الايذاء النفسي، الايذاء المعنوي، في اوقات الانسان فعلا يحس ان هو ميت وهو لسه بيدب على الارض. انسان يعامل كالاموات، واحدة تعامل كالاموات، والانسان ينطفئ كلي. فهي نقطة اتزان، ان احنا برضو ما نجيش بقى الكلام ده، لان طبعا انا عارف خصوصا مجتمع النساء يعني للاسف الشديد كل واحد على هواه. واحدة مثلا عايشة مع زوجها عيشة بيدمر اخرتها وبيدمر شخصيتها ومدمر كل حاجة بمعنى الكلمة يعني خلاص، وشخص فعلا عمال يعني بيعصي ربنا وبيستعبدها ويعمل ودي، وتيجي تقول لك اهو الحمد لله الدكتور قال بقى البطل ومش البطل، مش عايزين نتبطر على حاجة مثلا يعني، لانها هي ما عندهاش يعني شجاعه انها فعلا ايه يعني تترك هذا العيش اللي بيأخرها في اخرتها لله وحده سبحانه وبحمده، فتتشبث بالكلمتين اللي بيقولهم الدكتور شريف النهارده خلاص. والعكس بالعكس، نلاقي حد تاني بقى، واحده لا هي مش الصوره دي، هي فعلا حياتها كويسه والدنيا تمام وزي الفل، تروح تتشبث من المحاضره بتاع الدكتور شريف اللي بيقول فيها اخرتك ومش اخرتك، وهي غير مدركه لمساحه النعم اللي هي فيها. لذلك في اوقات الانسان محتاج يقعد مع نفسه، يعني النهارده انت الحمد لله بتصلي كويس وبتعملي كويس ومحدش مش عارف ايه والحمد لله عيشتك طيبه، في حاجات كتير احنا ربما لا نشعر بقيمتها الا اذا فقدناها. ليه؟ لانها برضه هي مصغره كبيره ولا وتقول لك اصل انا مش عارف ايه. هو اول انسان يعني انا زي ما قلت يعني لو نجا من فخ التبرير ان يبرر لنفسه افعاله، لو نجا من فخ البطر ده، من فخ الظلم، خلاص ان شاء الله يكون فيه. ولذلك في الغالب الانسان هو كانسان لوحده لا يعني اخذ القرارات في المساله دي مش سليم، لان الانسان في اوقات ما بيشوفش النعمة اللي هو فيها. يعني أنا ممكن أكون على سبيل المثال أنا شايف المنطقة اللي حواليا إيه ده؟ إيه ده؟ اللون الأخضر ده باهت جدا، باهت خالص، إيه ده؟ أنا الخضرة اللي هنا دي لونها كده مش أخضر ومزهزه وجميل، تمام؟ لكن مثلا لو واحد بيبص مثلا من طيارة فوق وبيشوف المناطق الصحراء اللي جنبها، أو واحد جاي من منطقة صحراء، يقول لي يا أخي احمد ربنا ده أنت في نعمة كبيرة جدا. لذلك في أوقات الإنسان قد لا يشعر بالنعم إلا أن يذكر بها، يعني ممكن يجد ناس حواليه محتاجين يذكروا بالنعم دي. في أوقات أولادنا محتاجين نذكرهم بالنعم، لأن هم وسط النعم مش حاسين بيها أصلا، لا يكاد يشعر بها، مش هيحس. هيحس بها منين؟ العكس، هو شايف زي ما قلنا، شايف مواطن القصور التي في هذه النعم. فده حاصل للأسف الشديد، وإحنا بنشوفه بشكل واقع، يعني مش خيال، هو واقع فعلا. ان انا نفسي ممكن لا اكاد اشعر مراتي دي فيها ايه من المميزات ومن الخير ومن الحاجات الكويسه، الا ان انا مثلا ايه افقدها ربنا يعافينا، او ان هو مثلا ايه يشوف غيرها، او انه كده، انما طول ما هو مش حاسس بيه. هي المراه لا تكاد تشعر بمساحه الكفايات اللي الرجل بيكفيها اياها، سواء كانت كفايات اقتصاديه او كفايات اجتماعيه او كفايات شرعيه، كفايات كتيره ما تكاد تشعر بها. نفس القصه البنت النهارده اللي في بيت ملتزم مش لا تشعر بالكفايات اللي حاضره في البيت ده، البنت اللي هي في الولد اللي في بيت ملتزم لا كده يشعر بهذه الكفايات، الانسان اللي في بيئه بيتعلم فيها دينه ما بيشعرش بالكفايات اللي الناس دي كفته اياها. يعني عذرا يعني هو بيشوف المعلم ده واحد بيجي المحاضره ويمشي ما بيشعرش قد ايه هو كفاه. يعني لا انسى كده ان في مره يعني اخت مجموعه اخوات كان عندهم يعني حلقه او درس يعني مهم كده في مدرسه السور يعني، فبعض الناس قصرت يعني وحتى اغضبت اللي بيعلمهم يعني. فاخت من الاخوات قالت تعبير كده جميل، قالت يعني هو يبقى سهران الليل كله عمال ينتقي لنا من كل بستان زهره ويحضر وبيجهز ومش عارف ايه، ويجي مثلا في الاخر احنا ينتظرنا مثلا في الموعد ما نروحش، مش عارف مثلا يطالبنا بحاجات بسيطه ما نعملش، نتفاعل ما نتفاعلش. هو ربما فعلا مثلا السامع ده هو ما بقاش عارف اصلا اللي هو يعني بيكلمه النهارده، او المتعلم ما يعرفش اللي بيعلمه النهارده ايه اللي تكبده عشان خاطر يعني يقدم له هذا الماء عذبا زلالا، هو مش ربما ما يكون مدرك لهذه الاشياء. ولا يكاد المرء يشعر بقيمة انه كان في، يعني بعض الاخوات مثلا تبقى مثلا بتضج بانها في وسط بيئة بتتأهل فيها علميا وفيها تعاهد وفيها نوع من يعني من التشديد عليها في انك اعملي وودي وهاتي والكلام ده كله، ومثلا لو عليها مسؤوليات في نوع من المحاسبة والمراقبة تضج بهذه الاشياء وتحس انها بقى مش عارف ايه وقرفان، فتيجي مش فتلاقي نفسها في الشارع. فلما تلاقي نفسها في الشارع بقى بعد كده تلاقي نفسها قاعده في البيت تقول والله ده كانت ايام كويسه، احنا كنا مش عارف ايه، ده كانت اللي تفوق بسرعه دي من اراد الله بها خير. بس في بقى اللي ما بتفوقش اصلا بتحاول تضحك على نفسها وتقول لا 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 الحمد لله انا كده كويسه، ده انا كنت متدمر، ما انا حلو اهو انا كويس انا تمام، تضحك على نفسها وهي في قراره نفسها تعلم انها كانت في وضع احسن ولا شك، وان كان مستوى انجازها بالنسبه لاخرتها احسن، وان كانت ايمانياتها احسن، كان في أمور كتيرة أفضل كتير جدا جدا جدا. هي دي القضية ببساطة، إن إحنا المرء ما يكاد يشعر بذلك الفراغ إلا أن يعيش فيه. وكم أهلكنا من قرية، نسأل الله العافية. يبقى إزاي إن البطر نبقى فاهمين إن البطر ده يساوي الهلاك، يعني البطر ده اللي يساوي الهلاك. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. بيان للهلاك ده صورته ايه؟ صورته بقى مساكنهم دي ايه؟ اللي هي فيها سكنهم خلاص يغادره السكن، النعم تولي خلاص، فأذاقها الله لباس، خلاص يعني تولي بقى النعم دي، ما فيش سكن بقى، مساكنهم في البيوتات، مساكنهم في مجتمعاتهم خلاص. زي ما قلت قبل كده، الانسان ما يقدرش نعمه الامن اللي في المجتمع اللي هو فيه، ما يقدرهاش، مش مدرك دي. مساكنهم خلاص طول، مساكنهم مشاغلهم. وسبحان الله تستوقفني جدا كلمه معيشته، يعني سبحان ربي فعلا الخطاب القراني ده عجيب عجيب عجيب. معيشته، المعيشه دي بقى حط تحتها بقى حاجات كتير. النهارده الزوج اللي هو معيشته مع زوجته، معيشته مع اولاده، بيضج بالعيال وزهقان منهم، والعيال ومش العيال وانا قرفان، والعيال 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 والعيال، وربنا يعافينا لو يحصل لهم حاجه ولا مش عارف ايه، يشعر بفراغ كبير في حياته. اهو العكس بالعكس، واحد كان عيشته ولا واحده عيشتها رايقه، لا عندها عيال وجع دماغها ولا مش عارف ايه، وفضلت هيطلع لها نخله في نفخها، اخلف 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 اخلف، مش عاجبها حاجه، وواحده مره بعتت لي تفكر انفصلت فعلا، مش بتفكر عن جوزها عشان ما بتخلفش، مش عارف ايه، لعلها تجد الخلفه، وتمرمطت السنين. سبحان الله بطرت معيشتها. معايا دي قلنا عشان كده قلنا البطر مرتبط ارتباط كبير بالقسمه. الشخص ده مش ممكن يكون مدرك ان القسمه دي يعني قسمه الرب سبحانه وبحمده، فالقسمه دي كانت على مقتضى النعمه ومقتضى الرحمة، على مقتضى العدل ومقتضى الحكمة ومقتضى العظمة، كل ده حاضر فيها. ما كانت على مقتضى النعمة، فيها النعمة قسمة، فيها نعمة القسمة دي، فيها رحمة، وكان والقسمة دي فيها عدل وفيها علم وحكمة، هي يعني على عدل مش كده خلق، وعلى علم وفيها حكمة وفيها عظمة، مش مدرك الكلام ده في القسم. فبطرت معيشته، سبحان الله كلمة معيشته كلمة واسعة جدا، يدخل فيها واحد النهارده زي ما قلت كده، واحد عنده عيال خلاص ضج بالعيال ومش العيال والوجع الدماغ والقرف بتاع انا زهقت بقى ومصاريفهم ومشاكلهم. طيب واحد ما عندوش عيال ولا ما عندهاش عيال ضجت بقى انا زهقت ومش عارف ايه، والوحدة دي رغم ان ربنا يعني اكرمها وهي في نعمة بس تحسن استثمارها خلاص. وواحد متجوز انا زهقت ومش عارف ايه وخانقاني ومراتي وقرف ومش عارف ايه وانا زهقت، عم احنا ممكن مش متجوزين احسن. وواحد مش متجوز انا زهقت بقى ورب كرمني بقى واتجوز وما اتجوزش، يمكن مش متيسر له دلوقتي عشان ربنا ما سيريد انه يكون متفرغ لامر ما. واحد مثلا واحده مش متجوزه، يا رب وانا وزهقانه من عيشتي وامتى اخرج من البيت ده بقى وانا قرفانه بقى وانا مش عارف كذا وانا كذا. يعني ولذلك قلنا على اللي بيتبطر ده ان هو بيتذمر اكثر مما يشكر، يتذمر اكثر مما يشكر. زهقانه بقى انا معيشتها عشتي، اوه زهقت من عشتي بقى. سبحان الله، ذلك حتى احنا بنردد كلمه عشتي كتير. زهقت من عشتي، زهقانه من انها النهارده في كنف ابوها وفي كنف امها وعاشت بيتها وامان ورايحه جايه زي الفل، وعماله زي ما بيقولوا كده ايه بالمثل للبلد عندنا، دبور بيزن على خراب عشه، حد عمال يزن على خراب عشه. انت كويس؟ لا. او طبعا نخلف في دماغك عشان تتجوز، يمكن ربنا اراد بيك الخير دلوقتي، وربنا في لعل مش الخير ليك انك تتجوزي دلوقتي، او مش خير ليك انك تتجوزي اصلا. زيك قلت، لازلت بقولها وباكد عليها ومش همل منها، احنا اذينا بناتنا لما فهمناهم منذ الصغر ان الزواج ده حلم، والزواج ده نهايه الاحلام، واللي ما اتزوجتش فاشله خلاص، اصبحت مسكينه. والمجتمع طبعا يعني المجتمع مؤذي في هذا الباب. لا، يمكن مش خير ليك انك تتجوزي اصلا عادي، يمكن مش خير ليك كده، او خير ليك انك تتجوزي في الوقت الفلاني خلاص، دع الامر لله. لا اباء، ده اطلعها بيتش فيليك عريس، وروح خدي لك دبلومه في الحته الفلانيه عشان تشقطي لك، ولا تقشطي لك، تشقطي لك عريس، يعني امريكا رش على الواد ده عشان مش عارف ايه يعني. اما لها دايره يعني، ايه اللي بيحصل ده؟ بطرت معيشتها، قرفان. انا متضايقه بقى من التحكمه بتاعت بابا والتحكمه بتاعت اخواتي، امتى بقى اروح اتجوز يبقى ليها بيتي بقى واعمل مش عارف ايه، انا مش عارف زهق، انا مش عارف من ايه. وباطر تروح تتجوز واحد بقى يطلع عينها يمرمطها، تقول ان الله حق، وتقول يا ده انا لما والله ده ابويا كان نعمه، واخواتي كان نعمه، وبيتي كان نعمه. بطرت معيشتها، بطرت معيشتها لو متجوزه، بطرت معيشتها لو مش متجوزه برضه مش عاجبها العيشه، بطرت معيشتها لو بتخلف، بطرت معيشتها لو ما بتخلفش، بطرت معيشتها. بطر واحد، بطرت وضعها. والله واحدة عايشة ربنا أكرمها وكفاها سبحانه وبحمده، زوجها قال لها ما تقلقيش وكافي بيت والدنيا ماشية زي الفل، لا تزن على خراب عشها، أنا عايز أشتغل وعايز أكون نفسي وعايز مش عارف أشعر بذاتي ومش عارف أولع في قدراتي والحوارات دي وأنا مش عارف إيه، وتروح بقى تزن على خراب عشها. أمورها مستقرة وتمام، تزن واحد يزن على خراب عشها، دنيته حلوة ومستقرة والدنيا ماشية وخلاص وكويس، أنا عايز أتجوز تاني يا ابن الناس. لا، هو يقعد يزن على خراب عيش حياته، مش يطلع في دماغه حاجه كده، انا هسافر عشان خاطر ان انا زهقت من عيشتي ومش عارف وايه وكلام من ده، وانا قرفان من البلد واتخنقت من البلد بقى. والواحد يا عم الحمد لله مش بتاكل وتشرب وتنام متعشي ودنيتك معديه، ضيقه شويه ضيقه شويه. لا، ما يقيمش شأن لفكره نعمه ان هو مراته جنبه وعياله جنبه، ما يقيمش شأن للنعمة ان هو زوجته محتاجاه واولاده محتاجينه. لا، يروح بقى عشان يدور على فلوس ولا بتاع، يقول لك اسافر واعمل وادي، ويروح يتمرمط وهم يتمرمطوا، ويتصور ان شوية الفلوس اللي بيجيبهم هيعوضوا الحاجات اللي فقدوها. يعني سبحان الله، بطرت معيشتها، مش عاجبها عيشته برضه، شاب مش عاجبه ابوه، واحنا مش والكلام ده بقى يعني كتير قوي 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 في ولادنا النهارده. الجيل الصاعد ده، الولاد والبنات في مرحله المراهقه وما بعد المراهقه، مرحله الشباب دي، مش عاجبهم حاجه في عيشتهم، مش عاجبه ابوه، اصل بابا ومش عارف ايه، ولا زي ما قلت قبل كده، لا مش هبقى زي بابا، لا الناس ملتزمين اللي هم مش عارف ايه، لا مش هبقى زي بابا، وهي لا انا ما اتجوزتش حد زي بابا، انا مش عارف ايه، انا كذا، ومش عاجبه بابا. هو انت مش عاجبه ابوهم، مش داخلين دماغه، مش عاجبه بيتهم، مش عاجبهم لو عندهم سياره مثلا قديمه كده، مش عاجبه السياره، مش عاجبه اي حاجه، مقضيها تذمر تذمر تذمر، سخط 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 سخط، يتذمر اكثر مما يشكر، مش عاجبه اي حاجه، يتبطر. مش هقول بقى يعني زي ما قلت قبل كده اصلا، ان هو مبدا الامر ان هو رؤيته لنفسه واستشعاره انه يستحق ما هو فوق ذلك، مش يستحق ده، يستحق ما هو فوق ذلك. ده مبدأ المصائب. نبدأ بقى النسيان والطغيان والكفران وغيرها من الأمور. بنت تبقى لها مش عاجبها، أوف، مش عاجبها الفلوس اللي بيدوها لها، مش عاجبها اللبس، مش عاجبها مش عارف الدراسة اللي بتدرسها، تطلع تفضل قرفانة. واحدة بنت مثلا دخلت الثانوية العامة وذاكرت وخلاص وعملت اللي عليها وشد حيلها، بس خلاص هي مستواها كده، وداها الكلية الفلانية، قرفانة بقى من أول يوم في الكلية، قرفانة بقى، وتقعد تتبطر على الكلية دي. يعني لسه كانت يعني اخت بتحكي لي عن بنوتها في مش عارف الثانويه ولا مش عارف ايه، وداخله الكليه وقرفانه ومش عارف ايه وبتاع، وتقول لها طب انت تعرفي ان الكليه اللي انت فيها دي دكتور دلوقتي يعني الحمد لله مش عارف مسجل دكتوراه في جامعه عين شمس، ومسجل دكتوراه مش عارف في المغرب ومش عارف ايه، والكليه دي دلوقتي هو يعني حابب ياخد فيها دبلومه ويتعلم فيها ومش عارف ايه الكلام ده بجد والله. اه والله بجد والله. هي حلوه للدرجه دي؟ هي مهمه للدرجه دي؟ اه هي حاجه مهمه وكويس الحمد لله، نرضى بالوضع اللي احنا فيه ان شاء الله مفيش مشكله وخلاص. لا باطرت باطرت كليتها باطرت اسرتها والله، باطرت بقى شكلها وزنها شعرها، مقضيينها كده. ولذلك موجه كآبه، نحس كتله كآبه تمشي على الارض والله. يعني واحد كده يبقى عنده واحده ست كتله كآبه تمشي على الارض، مش عاجبها اي حاجه. واحده عندها راجل مش عاجبه اي حاجه، مش عاجبه اكلها بتبطر على اكلها، مش عاجبه شكلها، مش يعني رغم ان احنا قلنا مره وتكرر الست لا تجيلها لا في اكلها ولا تجيلها في شكلها، مش عاجبه لا اكلها ولا عاجبه شكلها ولا عاجبه اسلوبها ولا عاجبه مش عارف ثقافتها ولا عاجبه اي حاجه خالص، ولا عاجبه تربيتها، مش عاجبه اي حاجه فيها، مش معقولة أنا فيهاش أي حاجة كده يعني خالص. فكتلة كتلة كآبة ونكد، هي واحدة هو مش عاجبها، ما بتقعدش معاه، ما مش عارف إيه، ما صلحتش الحنفية، ما عملتش البتاع مش عارف بتاع البوتاجاز، ما جبتش اللي مش عارف إيه، مش أنت مش عاجبها أي حاجة خالص. يعني سبحان الله، يعني الواحد هتفكر كده قلت إحنا فعلا يعني فعلا لو قعدنا سجلنا كده اللي إحنا بنتعامل معاهم كلهم، جربوها اعملوا تجربة كده، تجربة لمدة أسبوع أو خليها شهر عشان يبقى واسع يعني، وارصدوا تعاملاتكم التلقائية مع اللي حواليكم. ارصدي أنت مع زوجك كم مرة بتشكري وكم مرة بتتذمري، اللي قلت عليها الشكر والشكوى، كم مرة بتشكري وكم مرة بتشكي. الشكر ده ما بيتذكرش تقريبا، هو الشكوى اللي شغال. عملنا كذا، طبعا ما رحتش المشوار الفلاني، زي مش عارف ايه كالعاده. طبعا في البيوت ما فيش بيت الا وفي حاجه كده المفروض ان الراجل يصلحها مثلا من 7 قرون يعني مش هتصلح، فهو يعني الشكوى والشكر. نجرب كده، جربي كده شوفي انت كم مره بتشتكي وكم مره بتشكري. جربي مع بنتك كم مره بتشتكي وكم مره بتشكري. جربي مع معلمتك كم مره بتشتكي وكم مره بتشكري. جربي مع الشقه اللي انت عايشه فيها. يعني سبحان الله في مره كده حد والشقه وزهقت والشقه وزهقت. طيب ماشي الحمد لله، بس يعني ده في ناس فعلا مش لاقي مكان تسكن فيه، احنا زهقنا من الايجار وعايزين بقى نعيش تمليك. طب في ناس اصلا مش معاها ثمن الايجار، يعني احنا يعني سنشكر ربنا معاه اصلا ثمن الايجار. كم مره بيشتكي وكم مره بيشكر. حد يقول لا 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 ما تقعدش تتهمني وخلاص، انا مش بشتكي، انا مش بتسخط. ما هو الكلام واضح، وتكثرنا الشكاة الشكاة. يعني طب بنقول ايه؟ بنقول الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، نحن في نعمة كبيرة، الحمد لله. لكن لو في فرصة ان احنا نعمل كذا يبقى خير. طب يا ريت نقول كده. لا احنا لا نتكلم الا اللي بيسمعنا، يعني اللي بيسمعنا يعني المرأة لما بتكلم زوجها كده، الزوج لما بيسمعها بيحس انها بتشتكي. يعني لو المرأة بتتكلم بقى كده مثلا تصوروا كده ان مثلا قعدت مثلا قدام اهلها قالت زهقت بقى ومش عايزين وزهقنا من الايجار ده، واحنا عايزين نشوف لنا حاجه تمليك، انا خلاص انا اتضايقت، انا قرفت، انا مش عارف ايه، والشقه بتاعتنا ضيقه قوي. طيب هي بتقول كده، فيجي حد يعاتبها تقول لا 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 انا مش بتسخط ولا حاجه، لا انا بقول ان احنا نقدر نجيب ونقدر نعمل، بس نتلحلح شويه، بس نتحرك شويه، بس مش عارف ايه، ونعمل جمعيات، وايه المشكله نشتغل مرتين مش عارف فترتين. طيب حلو قوي. هي دلوقتي لو حد بيتفرج عليه هيقول بتشتكي مين؟ تشتكي زوجها، واضح جدا يعني واضح. طيب السؤال بقى، دي من فوق 7 سماوات، دي مشتكيه ولا شاكره؟ طب مثلا بقى نفس الشخص دي لو قالت ايه مثلا، وهي برضه في نفس الحمد لله اللهم لك الحمد احنا في نعمه كبيره ويعني ربنا كريم بفضل الله، في ناس مش لاقي مكان تسكن فيه، في ناس مش لاقي حتى تدفع ايجار مكان، الحمد لله احنا في منا اللهم لك الحمد، الناس عايشين في اوضه واحده، احنا عايشين في مكان 3 ولا 4 ولا 5 اوض، الحمد لله الدنيا ماشيه بفضل الله اللهم لك الحمد، احنا في نعمه يعني بفضل الله. واي نعم الدنيا ضاقت شويه، واي نعم بس ان شاء الله ربنا يوسعها من عنده ان شاء الله، يعني نطمع في كرم الله كده ان ربنا يوسع علينا. اجري دي عمرها تبان شكاء؟ مش هتبان شكاء. فنضحكش على نفسنا. الواحد بيخاف على نفسه هو، او بيخاف على اللي حواليه من يحبه، ان هو حتى يعني العلماء حتى كان قالوا ايه، كانوا يقولوا من ادب المريض مع الطبيب، ادب المريض مع الطبيب ان انا مؤدب مع الدكتور، لا 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 لا، ادبه مع الله ان هو يبدا كلام بيقول له احمد الله اليك واشكو كذا. الحمد لله انا تمام زي الفل، بس عندي الامر فلان، يعني ان هو ايه يظهر الحمد اولا وبعدين تيجي الشكا، احمد الله اليك واشكو كذا. يعني طب ما تبقى نقطه اتزان يا جماعه، طب ماشي نشتكي بس نشكر. مش كنا دايما نقول حتى الانصاف، يعني حتى كنا بقول لما اجي اتكلم على فلان ها ابقى منصف، اقول والله وفيه الخير الفلاني بس عندي الملاحظات التاليه، ولا اقول ده فيه وفيه وفيه وما اقولش الخير اللي فيه، ما نقبلش ده. في بقى الانصاف من نفس، في بقى ان انا لما اتكلم فعلا لا يكون الشكر ده حاضر زي الشكاه. اشتكي، ما حدش بيقول ما اشتكيش، بس اشكر. يعني المشكله تشكر، انما مش المهم يعني نرجع للموضوع عشان دي حاجه عمليه تساعدنا قوي. خلينا نجرب كده، نعمل اسبوع او شهر، واقعدي اخر اليوم وشوفي النهارده انت شكرتي جوزك كم مره واشتكيتي كم مره، او انت شكرت زوجتك كم مره واشتكيت كم مره، ابنك، بنتك، شغلك، بيتك، خلاص، المعلمه اللي انت بتتعاملي معاها، المعلم اللي انت بتتعامل معاه، كل حاجه في معيشتك في عيشتك كلها، شكلك وزنك، كل حاجه، شعرك، بس شوف انت شكرت قد ايه وتذمرت قد ايه، وساعتها نقدر نعرف احنا اقرب الى البتر ولا اقرب الى الشكر. مش هنضحك على نفسك، اقرب الى البتر ولا اقرب الى الشكر؟ اسال الله العافيه. هنقدر نفهم بقى احنا فين بالضبط. فالمهم يعني سبحان الله استوقفتني جدا كلمه معيشتها، كل الكلام ده في كلمه معيشتها، ان سبحان الله شموليه كلمه معيشتها دي شامله. والعجيبه فعلا ان الناس دايما تقول ايه، انا زهقت من عيشتي، انا قرفان من عيشتي، انا زهقت مش عارف ايه، انا مش عاجبني ايه. ولذلك يعني يا ريت نربي اولادنا على الشكر. يعني انا حتى كنت قلت من اهم المعاني التي ينبغي، يعني حتى فتحنا المساله دي مره واتكلمنا عنها فيما يخص ابنائنا او الاطفال، وقلنا يا ترى اتكلمت عنها في سلسله بناء الابناء ان شاء الله لعلكم تسمعوها في المستوى الثاني، اللي هو يا ترى النهارده ابدا مع الاولاد بتعليمهم الشكر ولا تعليمهم الصبر؟ تعليمهم الشكر، شكر سهل، تعليمهم الشكر ان هم فعلا يبقوا شاكرين لنعم ربنا، راضيين بها، مستشعرينها فعلا، يعني واجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين لها، مثنين بها عليك واتممها عليه. فعلا يعني قابل للنعمه دي وشاكر ليها، شاكر ليها على الدوام، قابل لها، مثني بها على الله سبحانه وبحمده، مثني على الله بها، يعني طامع في اتمامها، ويكون الانسان كده. فنجرب احنا في نفسنا كده ونجرب. فكنت اقول حتى في الابناء، كنت اقول النهارده انا مع زوجتي احاول اربيها على كده، مع ابنائي اربيهم على كده، انت مع زوجك، مع اولادك، حاولوا تربيهم على كده، حاولوا ان ده يحصل فعلا، هنشوف ان ازاي الدنيا فعلا ممكن تختلف. فجربوا التجربه دي. فسبحان الله انا استوقفتني هنا في الايه كلمه معيشتها. ولذلك بقى نرجع بقى للكلام بتاع العلماء، صراحه خلينا على ظاهر الايه. يمكن في حوار كان جرى مع استاذ الدكتور شادي البوشيخي في مره كنت بتكلم معاه على ما يسمى بالتضمين، يعني فكنت بنتكلم عن الايه بتاعت سوره الانسان اللي هي عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقلت له العلماء هنا بيقولوا الشرب ضمن معنى الارتواء، فعينا يرتوي بها، خلاص. فقال لي طب وليه نقول ضمها ما ضمنش؟ نقول ان ربنا سبحانه وبحمده استعمل المعنى ده، استعمل الشرب بمعنى الارتواء، فليه نقول ضم؟ يعني ليه نقول ضم؟ وبناء عليه يعني فكره ان في محذوف وكذا وفكره ان في كذا وكذا، لا، القران استعمل بطرت معيشته، يعني الناس دي بطرت معيشته، كم من اهلكنا من اهل قريه بطرت معيشته، بطروا المعيشه دي، بطروها يعني ايه؟ يعني اساءوا التعامل مع النعم اللي فيها، دي قلنا الكلمة الجامعة، أساءوا التعامل مع النعم اللي فيها، جهلوا تلك النعم، كفروا تلك النعم، جاهلوها، نسوها، ماشي، طغوا فيها وطغوا بها، كفروها، خسروها، بطروا تلك المعيشة، بس بطروا المعيشة، بطرت معيشتها. العيشة بتاعتنا بقى كل ما فيها، زي ما قلنا كده، احنا بيوتنا ومجتمعاتنا، أشغالنا، حاجات كتيرة بطرها الإنسان. والعقاب اللي واضح جدا أهلكنا، والإهلاك ده صورته الفراغ. المعيشة اللي انت بطرتها، الشيء اللي انت بطرته، خلاص بطرته وخلاص يا عم. الشيء ده خلاص انت مش عاجبك، مش انت بتشتكي من الحاجه دي. سبحان الله، رغم ان عندنا الحاله العكسيه. يمكن انا قلت لكم قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما اخبر فيه بابي وامي صلى الله عليه وسلم، ان الله يعطي عبده ليبتليه. انا ربنا مثلا يعطيني دي ابتليني، اهو انا حاجه كده صغيره، فانا ببص لها كده صغيره ومش عارف ايه، فان شكر بورك له فيه والا محقت بركته. يعني كان سبحان الله هو اختبار، يعني بيديني ده اختبار في الاول، فلما يديني ده فبطر المرء هذا الامر، خلاص بقى محقت بركته، والا يبارك له فيه، يعطى ما هو فوقه. فيبقى سبحان الله، البنت النهارده اللي مش عاجبها ابوها، ان لا ما بيقعدش معانا كتير وما بيعملش وما بيوديش، واصل بابا مش عارف ايه ومتزمت شويه ومحبكها علينا، واصل مش عارف كذا وبابا ومش عارف ايه ومش جايب لنا تلفزيون في البيت، ومش مش ما بيدينيش فرصه اخد اقعد على الانترنت زي مش عارف ايه. البنت اللي بطرت، الزوجه اللي بطرت، الزوج اللي بطر، اللي ولد اللي بطر. مش انت ربنا اداك حاجه؟ حتى لو كانت النعمه دي قليله، بس انت ما شعرتش بقدر النعمه دي، فيحصل بقى الخواء، الفراغ. ولذلك لازم تفهموا ان البطر ظلم، البطر ظلم، انه مجاوزة للحد، هو ظلم. ظلم لمين؟ ظلم للنفس. ظلمت نفسي بان انا خسرت النعمة دي، اسأت التعامل مع النعمة. ظلمت غيري، ظلمت النعمة دي اصلا بان انا ما قدرتهاش حق قدرها، هو نوع من الظلم. فايه؟ فخلاص يعني يحصل الخراب، الخواء، الفراغ ده. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل. خلاص سبحان الله، تسيب الحياة اللي كانت ماشية جميلة وتمام وزي الفل، تضطرب. سبحان الله، فعلا تضطرب اضطراب كبير جدا جدا جدا. الأمور اللي كانت منسجمة وماشية كويس، يروح الشخص، فكل حاجة تضطرب من حوله. يقول الله سبحانه وبحمده، وكنا نحن الوارثين. يا الله، قلنا قبل كده في اسم الله الوارث، يعني الناس تقول كتير ربنا من أسمائه الباقي، بس حقيقة ما فيش يعني ما يدل على اسم الباقي ده لله سبحانه وبحمده. ممكن الصفة يكون حضرة، بس ما كلمة الوارث أجمل منها بكتير، إنه سبحانه وبحمده يرث ويورث، لأن الملك ملكه، الأمر أمره، التدبير تدبيره. فيرث، يرث فلان ويورث فلان. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يعني خلاص ربنا يرث ويورث، والوارث يرث الخلائق سبحانه وبحمده. يرث يعني إيه؟ يرث النعمة دي من الشخص، النعمة جاية. ولذلك سبحان الله، أنا النعمة دي عندي كده كده هتفارقني، إما تفارقني شاكرا وإما تفارقني متبطرا ناكرا متذمرا. هي كده تفارقني، هي هتمشي خلاص، يعني كده كده ربنا هيرثها، هي ما تقعدش معايا كتير، لان احنا خلائف يخلف بعضنا بعضا. خلاص نجعل في الارض خليفة يخلف بعضنا بعضا، فاحنا خلائف ماشي. فانا دلوقتي النعمه دي، اي نعمه عندي هتفارقني، فاما تفارقني بايه وفارقتني شاكرا، واما فارقتني متذمرا ناكرا متبطرا. اختار بقى. شاكرا يبقى هي انا لو فارقها مش هي تفارقني، الحمد لله، يعني كده كده الله يرث تلك النعم. لكن لو بقيت شاكرا انا اللي افارقها مش هي تفارقني، انا همشي بقى من الدنيا وهي تفضل معايا لغايه ما امشي من الدنيا، وربما يبارك الله فيها فتبقى في عقبي. او بقى للاسف الشديد ناكرا ولا متذمرا ولا متبطرا ولا كافرا بالنعمة، نسأل الله العافية، اللي يحصل هي اللي تفارقني وأنا لسه قاعد، وده اللي بيحصل سبحان الله. يعني إن النعم دي يا 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 نفارقها يا تفارقنا. لو كنا شاكرين إحنا اللي نفارقها، تفضل معانا لغاية ما نمشي إحنا خلاص. أكنا ناكرين للنعمة أو كافرين للنعمة دي أو متبطرين أو متذمرين هي اللي تفارقنا. أنت خلاص مش عاجبك، خلاص امشي، أنت مش عاجبني مش عاجبك فبقعد معاك ليه؟ ده طبيعي كده يعني، ما لأن حتى سبحان الله بعض الأماكن يقول النعم وحشية فقيدوها بالشكر. النعم دي عاملة زي واحد كده اصطاد أسد، لو ما قيدوش هيمشي، هو من طبيعته كده، من طبيعته إن هو ما يقعدش أصلا. قيدوها بالشكر. لذلك كثير من النعم بتيجي وبتروح بتفارقنا، لأن إحنا ما قيدناهاش بالشكر، ما شكرناهاش للأسف الشديد، لا ده بطرنا عليه. هي وكنا نحن الوارثين، ربنا بينبهنا نوارث، إن النعمة اللي في إيدك دي هي في الحقيقة مش ملكك. بنقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ده مال الله في يدي، ده مال الله في يدي أنا. الفكرة كلها إن أنا أدرك دي، إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرها فيهم ما بذلوا فإن منعوها حولها منهم إلى غيره. بس يعني إدراك المعنى ده بقى، إدراك العبد إنه بيتعامل مع رب وارث، الله هو الذي أورثك تلك النعم، سواء كانت زوجة، سواء كان ابن، سواء كان عمل، سواء كان حاجة في شكلك، حاجة في أي حاجة في حياتك، الله هو الذي أورثك تلك النعم، هو الذي أورثنا إياها سبحانه وبحمده، هو الذي يرثها منا. خلاص، فإيه النعمة دي؟ خلاص، إما تفارقنا أو نفارقها. فالإنسان يرجو أن يفارقها لا أن تفارقه هو فيه. لذلك حتى احنا مثلا بعض الناس مثلا ربما يعني يستهين بنعمة بسيطة جدا، يعني حاجات بسيطة، يعني مثلا بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريتنا، مثلا في الدعاء المشهور اللي هو اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا. ممكن إنسان ما يشعرش بقيمة هذا الكلام، لكن سبحان ربي لما يجي عليه وقت كده، يعني من كام يوم كده حاجة بسيطة جدا، يعني في واكس يعني الواحد ودنه مسدودة فمش بيسمع بالودن دي يعني أنا شخصيا ما كنتش يعني الحمد لله ما فيش يعني مشاكل في السمع خالص قبل كده يعني، بس ايه تسدد شويه كده بشويه واكس شمع وكده، فانا عادي بقى احط حاجات وكده، بس هي طبعا في مساله وقت وممكن في الاخير تحتاج تدخل من طبيب وكده. بس ايه مثلا عايش يومين ثلاثه مثلا جربت احساس ان واحد بيسمع بودن واحد يعني سبحان الله، يعني حاجات ايه يعني مثلا اجي احط السماعه متعود احط عشان هتكلم او اعمل حاجه، لا مش نافع احط هنا فاحطها بجنب واحد فاضطر امسك بتاع اتكلم. مثلا كنت في محاضره فحد بيكلمني فقلت له لا تعالى من على الشمال انا مش سامع من على اليمين خالص. مثلا في المكان اللي قاعد فيه عشان اسمع مش قادر احط السماعه، ومثلا عايز اسمع حاجه كده وانا مثلا بتغدى ولا بتاع فاضطر اعلي الصوت قوي عشان اعرف اسمع. وبعدين بقيت بسمع حاجات بتحصل في دماغي جوه، يعني بسمع وش لما بحرك مش عارف اسناني بسمعها، بقيت مش عارف لما اعمل كده اسناني بحس بيها، ما كنتش بحس بالكلام ده كله. بعد شويه تبدا دي حاسس انها تقيله، ما جاتش كده ما كنتش حاسس انها موجوده اصلا، يعني ما كنتش حاسس ان ودني دي موجوده، كان انا راسي دي ما فيهاش ودن اصلا، انا بقيت حاسس بودني موجوده فيها ثقل فيها وجع، رغم الحمد لله حاجات بسيطة جدا جدا مش حاجات يعني ضخمة، بس حاجات بسيطة خالص يعني الحمد لله رب العالمين في نعمة، ربنا يحفظ علينا صحتنا جميعا يعني نستعملها في طاعته، بس حاجة بسيطة قوي ربما الواحد ما أول مرة ما يتصور يعني ما يعني نعمة يعني مش حاجة يعني. وربنا عافينا بقى مثلا مش فقد السمع بيسمعش، ولا مش عارف يعني اعرف حد يعني من اساتذتي يقول لي على التينيتس ده يعني طنين في الاذن ده طنين عمال على بطال طول الوقت طول الوقت، يعني انا الموضوع اشتد قوي مش عارف عملت ايه ومش عارف ايه واخدت مسكن وبتاع مش قادر اتحمل ان فيه صفير خفيف كده في حاجه بتصفر بس مش عارف احدد بتصفر منين، مثلا حواليا كنت مثلا عارف الاول او صفر ده قضى الجهاز ده ايه اللي بيصفر ده كذا، لا ممكن واقف مثلا مش عارف ايه الصوت ده جاي منين مش قادر احدد بالضبط لان هو جاي من اليمين فلازم انا الف عشان اسمعه كويس، يعني حاجات تبدو بسيطه جدا للغايه احنا ما كنا يعني سبحان الله الانسان ما يقدرهاش حق قدرها ما يحسش بالنعمه دي، حاجات كتير قوي قوي قوي. فاللي اقصده فكره ان النعم دي حاضره، يعني سبحان الله متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا. فانا حسيت، انا شخصيا حسيت بنعمه متعنا اللهم باسماعنا، انا يعني فعلا انا عادي، يعني انا مسرح بقرا كتير اكتر ما بسمع، وممكن بتخيل انا مش محتاج السمع قوي، ممكن محتاج ان انا اشوفه كده بس. سبحان الله تلاقي لا، ده انت فعلا انت مش حاسس بالنعمه دي، كانت نعمه عاديه كده تلقائيه. انت حاجات كتيره قوي في حياتنا من حوالينا ممكن احنا مش بنحس بيها. فلما بقى الواحد متبطر بقى على مش عارف على ده، متبطر على ده ومش عاجبه ايه، طب ما انت كويس اهو الحمد لله بتسمع وبتشوف وبتتكلم وبتقابل غيرك وبتتنفس وبتاكل وبتشرب ودنيتك ماشيه. يعني ايه اللي يخلي الانسان فاهم الانسان ان رب، الرب وارث، الرب هو اللي اورثني كل النعم دي، اورثني السمع واورثني البصر واورثني اليد اللي تتحرك والرجل، الناس انا عايش يعني، بس في حد ذاته ده حاجه نعمه كبيره جدا، اورثني نعم كتيره ما يكاد المرء سبحان الله يعني لا يستطيع المرء ان يحصيها اصلا، لا يستطيع المرء ان يحصيها اصلا يعني فضلا عن ان هو يشكرها. فادراك العبد لان الله سبحانه وبحمده هو الوارث ده في غايه الاهميه. طيب تعالوا نشوف السياق، عشان السياق في الحقيقه هيرشد لحاجة يعني ممكن تبقى مفاجأة للبعض، يعني بطرت معيشتها فتلك مساكنهم. خلاص كده ممكن نحس ان السياق كده تمام زي ما هو، يعني ما فيش مشكلة، وممكن نحس كده باللي انا قلته لما لو تذكروا لما اتكلمت عن البطر، وقلت البطر ده مش زي ما البعض متخيل ان هو في ميادين الدنيا بس، يعني انا متبطر على حاجات اجتماعية ولا حاجات اقتصادية ولا على حاجات سياسية، لا مش في امور الدنيا بس، لا ده في بطر كمان في امور الايه الدين وفي امور الاخره، مش بطر بس متعلق بالابدان، ده في بطر متعلق بالايمان متعلق بالهدايه، ان يكون عندي نعمه وانا اتبطر عليها، نعمه وانا ما مشكرهاش، فرصه وانا ضيعها. وللوهله الاولى من خلال اللي احنا قلناه من شويه هنتصور ان البطر بصوره اساسيه فين؟ بصورة أساسية متعلق بالأبدان، متعلق بالدنيا، متعلق بالعمران، ها؟ لكن المفاجأة بقى إن احنا نلاقي في السياق القرآني إن البطر لا، بطر متعلق بالإيمان مش بالعمران بس، بطر متعلق بالدين مش بالدنيا بس بجد. نشوف سبحان الله إزاي، يعني ببساطة النهاردة أنا اتبطر على الدين العظيم اللي ربنا عز وجل أكرمني به. حد يقول لك عم مسلمين وإسلام وتقول لي عم ده حاجة مش اللي يروح يتبطر على الدين العظيم ده فيجعل قلبه أرض خصبة لنمو الإلحاد والتسخط على الله والتذمر على الله. أتبطر على نعمة إن الله وربي، أتبطر على نعمة رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أتبطر على نعمة الكتاب العزيز القرآن الكريم تلك النعمة العظمى، أتبطر زي ما قلت قبل كده على منهج أهل السنة اللي ربنا أكرمني به ومن علي به، أتبطر على فئة صالحة الحمد لله ربنا استعملني معاهم في تعاون على البر والتقوى، أتبطر على الكلام ده، أتبطر على الهداية. انا مش عايز، انا مش عارف ايه، تلاقي مثلا سبحان الله تلاقي اتبطر على الالتزام، واحده تتبطر على واحد ملتزم زوجها، لا اصل هو مش عارف ايه ما وراش بقى الا الدين ويقعد ولا مش عارف ايه ما وراش الا كذا. طيب هو يعني سيء الخلق؟ لا مش سيء الخلق ولا حاجه، بس هو مزوده حبتين. طب هو يعني مثلا يعني بيضيع مصالحكم الاساسيه، يعني بتمدوا ايدكم لحد مش لا هو ماشي يعني بس برضه يعني لا انا زهقت بقى انا مش قادر استحمل العيش دي بقى انا قرفت من نفسي بقى مش معقوله بقى هو عايش لي فيها، او واحد بقى مستشيخ لي فيها وعامله لي مش عارف ايه وانا لا بقى زهقت بقى من القصه دي انا مش معقوله بقى وهي كده. طب هي مقصره في البيت؟ لا أنا مش مقصره بس انا برضه ما اعرفش انا عايز واحده مش عارف ايه. طب هي يعني مثلا خلقها وحش معاك؟ لا خلقها ما لا مش حاجه وحشه بس برضه انا زهقت. يتبطر على نعمه هدايه زوجته، هدايه زوجها دين ودينها، يتبطر على نعمه هدايه ابنه، هدايه بنته مش الدرجه دي ومش عارف ايه وكلام ده كله، تتبطر على نعمه التزام ابوها والتزام امها، لا هم صراحه محبكينها بزياده قوي وانا مش عارف ايه وانا عايز جو كده اكون فيه منطلقه، وتروح الجو المنطلقه بقى تشوف المرار الطافح تتبتر على نعمة إن في حد حريص إنه يهديها، سواء الصراط في أم بتنصحها وتعظها وتذكرها وتقول لها يا حبيبتي، إن في أب بيبقى حريص على دينها وآخرتها وبيذكرها وبيحذرها، إن في لها صاحبة صالحة، إن هو الإنسان ده يتبتر على نعمة إنه يكون في وسط صحبة صالحة، ولا في وسط محضن إيماني بيطهره ويطوره بيزكيه، يتبتر على الهداية دي كلها، على كل أنواع الهداية دي. شوفوا بقى المفاجأة، عشان نشوف الآية اللي قبل الآية دي مباشرة، الآية رقم 56، ربنا بيقول إيه؟ 57، ربنا بيقول: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب نشوف السياق من بدري شوية، بدأ كده الصورة تتضح. نشوف السياق من بدري شوية، السياق من بدري شوية في سورة القصص، في كلام عن سيدنا موسى. الكلام عن سيدنا موسى بينتهي تقريبا عند ايه؟ الآية رقم 47. طيب شوف بقى هنا، عشان نشوف مين بقى، مين الناس اللي اتبطرت على الهدى اللي جاءها. مثلا هنقول على مستوى الزمان اللي هو زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن نقول اليهود عملوا كده، والنصارى عملوا كده، وقريش عملت كده، خلاص، وغيرهم عملوا كده، الروم عملوا كده، والفرس عملوا كده، بطروا على النعمة اللي جات لهم دي. نعم، شو بقى ربنا بيقول ايه؟ بيقول: فلما جاءهم الحق من عندنا، بقى في بطر متعلق بالحق. عشان كده هتعرفوا سر تعريف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالكبرى، بيقول: بطروا الحق. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، الحق جاله بقى، جاله خلاص بقى، تمام، دي نعمه، نعمه كبيره جدا، المفروض بقى يقدرها حق قدرها ويشكرها ويعمل مش عارف ايه. لا، قالوا: لولا اوتي مثل ما اوتي موسى، عايزين يبقى زي اللي قال موسى بالضبط، وزي او لم يكفروا بما اوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافر. طب هم اصلا على اساس ان هم شكروا نعمه وجود سيدنا موسى منهم؟ ما حصلش. نعمة الرسالة والرسول، تلك النعمة العظمى، نعمة؟ نعمة. قال الله: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. نعمة؟ نعمة. الكتاب والحكمة نعمة، الوحي ده نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا الله، المنة، المنة إيه؟ منة، منة، نعمة من أعظم النعم، الرسول بالكتاب اللي بيتلوه، بالتزكية اللي بيقوم بيها، منن، كل دي منن، المنن الشرعية، المنن اللي تخص الإيمان، مش المنن بس بتاعت الأبدان والعمران، المنن الدينية، مش المنن الدنيوية، المنن الأخروية. نعم، دي نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. خلاص، طيب هاتوا كتاب من عند ربنا، هو أهدى منهم، خلاص، يعني مش عاجبكم القرآن ولا عاجبكم التوراة، طب خلاص هاتوا كتاب من عند الله هو أهدى منهم، احنا عايزين هداية. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الله، ازيك؟ ناخد بالنا بقى من هنا اهو، ايه بقى الحكاية؟ ايه حكاية واحد بيتبطر؟ عشان هنا بس هنفهم بقى ربط البطر بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه، باللي هو ببطر الحق وغمط الناس، بالبطر التاني بتاع الكبر، بطر الحق. اللي بطر الحق، ان الحق اللي هو النعمة دي، ينسى النعمة دي، ينسى الحق، الحق يسيء التعامل مع النعمة دي. فيبقى الحق جاءه الحق، جاءه الهدى. ان انا النهاردة كنت مثلا في خلاف بيني وبين حد، مختلفين في مسألة، وبعدين جاب النص ولا جاب الآية، نعمة، الحمد لله، اللهم لك الحمد، إن الهدى جالي لغاية عندي، ان لما اختلفنا كده الحمد لله ربنا هداني، زي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك من تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. شوفوا 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 اللي بيحصل مننا، اللي بيحصل مننا ان احنا، انا مختلف مثلا انا ومراتي في حاجه، فجت مراتي قالت لي: طب بص بص، طب ما في ايه بتقول كذا. اه صح، صدقي المفروض انا افرح، افرح ان جات لي النعمه دي، افرح ان جات لي المنه دي، ان الحق جاني، كان كنت مذهول عنه او غايب عني وجاني. تقول لي: طب ثواني، ما هو في حديث بيقول كذا. اه صح بجد، اللهم لك الحمد، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. لا بقى، ده احنا نعمل ايه؟ نتكبر بقى. نتكبر ازاي؟ بطر الحق. اه بطر الحق، اتعامل معاه تعامل الجاهل بيه، جهل، الجهل. الحيره، ابقى كاني متحير كده، يا ترى ايوه ولا لا كده. ها الخيلاء، لا اصل هو مش عارف، انت فاهمه الكلام غلط ومش عارف ايه والكلام ده كله. لا لا، مش كده، ان انا اشوف قدري. لا انا مش معقول ان اعترف ب، لا 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 لا، ما اقدرش نعمه ان الحق جالي حق قدرها، ارفضها، انسى النعمه دي، اطغى طغيان زي ما قلنا قبل كده، ان هو الاشكال اللي في الميزان، اشكال في الميزان، ما اديش الحق حاجه قدرها. ايوه هو برضه بس مش الدرجه دي يعني، مش كده. يا الله، ولذلك بيعاقب ربنا، يقول: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك ده سبب ضرر كثير من الناس، ان الحق يجي له عنده قدامك اهو، بس هو لا يذعن للحق، بطر، يتكبر، بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. سبحان الله، الربط بين البطر الحق وغمط الناس في ايه؟ سبحان الله، حد يقول لي ايه علاقه بطر الحق بغمط الناس؟ لها في علاقه وثيقه جدا. الغمط ده في مشكلتين، انا حتى كنت بقول مش عارف افعل ما شئت واقول ما شئت، ما اخطاتك خصلتان، افتخار واحتقار. هو غمط الناس كده، افتخار بالنفس واحتقار للغير. وايه علاقه ده ببطر الحق؟ هو كده، ان انا بشوف نفسي اعلى، بفتخر بما عندي واحتقر الطرف الاخر فارفض اللي عنده. فهو نوع، هو نوع افتخار واحتقار، وده نوع افتخار واحتقار، ده نوع افتخار واحتقار يتعلق بالايمان ماشي والحق والهدى، وده نوع افتخار واحتقار يتعلق بالاشخاص، يتعلق بالاشخاص. ده واضح جدا، نوع افتخار واحتقار ده مع المستور، نوع افتخار واحتقار مع المنظور، الاشخاص حاضر فيهم هما الاثنين كده، بطر الحق وغمط الناس. ولذلك دايما اللي عنده بطر الحق عنده غمط الناس، نسال الله العافيه. اه والله، يعني مثلا تلاقي واحد انت في مناقشه معاه في حاجه وتقول له: والله طب الدليل اهو، يقول لك: يعني انت يعني تعرف اكتر من اللي فلان مش عارف ايه كذا كذا، يعني مشايخنا وعلمائنا ومش عارف كذا، انت اللي هتجيب ومعقوله بعد مش عارف ايه. سبحان الله، هو هما الاثنين مع بعض بطر الحق اهو، ولازم يكون مشتمل على افتخار واحتقار، افتخار بنفسه، افتخار بمن عنده خيلاء، واحتقار اللي جده، ان هو لا هو ما بي يعني هو بي بي بيستنكف ويترفع عن ان ابنه هو يقول له حاجه الصح، لان هو فكانه احتقر وغمطه. ده كتير من الناس مش فاهماه، متخيلين بس الكبر، الكبر ده لو واحد يشمخ بقى انفه وعمال مش عارف يعمل ايه. فالاتنين متلازمين، اللي غمط الناس ده هو بطر الحق. ايه الحق اللي بطره؟ ان هو طولب بان يتواضع، وما تواضع عبد الله الا رفعه. فاللي غمط الناس بطر الحق، واللي بطر الحق غمط الناس. وللاسف بقى بنشوف الناس اللي هم بيغمطوا الناس دول، اللي هم بقى المتكبرين والمتجبرين، خلاص هم عندهم بطر الحق، مش بس مشكلتهم في كده، هم بيرفضوا الحق لو جالهم من الناس دول. وحاضر في القران كتير بقى الضعفاء ومش عارف مين وكذا. مش عايزين دول، واظب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، هم مش عايزين دول، هي كده. فبيبقوا عندهم احتقروا دول، فمش متخيلين يجي منه حاجه. ايوه انت حامل للدكتوراه، انت معاك مش عارف ايه، عندك الشهاده الفلانيه، معاك العمه الفلانيه ولا العباءه الفلانيه، هو انت مش عارف ايه، انت تبع جماعتنا، انت تبع حزبنا، انت مش احتقار الناس، هيبدا يبطر الحق اللي عنده اصلا، بطر الحق الذي عنده. للأسف الشديد، ولذلك ده منتشر كتير جدا بين الناس من المنتسبين للملتزمين والصالحين. يبقى بطر الحق متلازم مع غمط الناس، غمط الناس واحتقار الناس، وغمط الناس ده متلازم مع بطر الحق، ان لو جاله الحق من الشخص المغموط ده او المحتقر، لو جاله الحق منه هو هيرفضه، وده اللي حصل. الضعفاء دول ومش عارف ايه، هم اللي هي بقى ابن فلان اللي كذا، هو اللي هي بقى فلان الفلاني ده، انا عارفه هو صغير كان مش عارف بيعمل ايه، هو اللي هيبقى زي فرعون كده، يقول له الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. يعني انت كنت عيل صغير ومش عارف ايه، حد كده شوف انت عيل صغير، انت اللي هتعلمني النهارده، انت اللي هتقولي النهارده، انت قد ولادي، ده انت مش عارف ايه، ده انت كذا، ده انت مش عارف. ولا ايه مثلا واحد ده ستات يا عم، ده واحده ست، ستات يعلمونا احنا الرجاله، هتقول لك هو انت، تقول لي ده ابن انت مش عارف من اول امبارح، انت هتعلمني النهارده مش عارف ايه. المتلازمين جدا، وهم بطر، هم الاثنين برضه بطري، بطر النعمه اللي جات لي نعمه، المفروض انا افرح لما الحق يكون جاني. ايه سبب الكلام ده بقى؟ ايه سببه؟ ايه سببه؟ فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا الله، فان لم يستجيبوا لك، لو اساءوا التعامل، لو تبطروا على الحق ده، لو تكبروا، فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ما ترهقش نفسك معاهم كتير بقى، الهوى فساد النفس، ولذلك من اكثر ما يوقع الانسان في البطر الهوى. الهوى خصوصا بطر الحق هيعارض الهوى، لان الهوى ده للاسف الشديد هو شهوة تعارض الامر، تعارض تنفيذ الامر، بعد شوية بتستحيل شبهة تعارض الخبر، يبقى في اشكال في الخبر اصلا. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ولذلك هذه القضية، ومن اضل، لا اله الا الله، ضلال، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لان العبد يعني النجاه، كل النجاه في ان يكون هواه موافقا لمراد الله، ان يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله وموافقا لمراد الله. من اتبع هواه بغير هدى من الله، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. شفت بقى لما قلنا ان الايه، البطر ده ظلم، البطر ده ظلم. طيب نكمل، ادينا ماشيين، كل ده في بطر الايه، الحق، بطر الهدى. ربنا يقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ده ايه بقى من الحق بالذات، ايه من الحق اللي ربنا بيتكلم عنه بالذات؟ الكتاب العزيز، الوحي. زيك البطر، ارتباط البطر بالوحي. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أول بقى ما يتلى عليهم يقولوا آمنا به، هو دول بقى الناس اللي شكروا، مش اللي إيه، مش اللي تبطروا ولا كفروا ولا تكبروا. قالوا، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، الحمد لله وصلوا الأمر ده خلاص. استغرب جدا لما لقي ناس من الصالحين ونيجي نقول له طب اسمع، طب ما الآية بتقول كذا هو والحديث بيقول كذا. من أكثر ما كان يؤلمني لما كنا نتناقش مع بعض إخواننا المنشغلين بكتاب الله انشغالا كبيرا، ونكلمه في المعاني وأهميتها، ونكلمه في العمل وفي التدبر وفي ضرورته وفي تقديمه على غيره، يقول لك لا أصل مش يا الله على الصدمة. الواحد كان فعلا صدمة كبيرة جدا جدا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الله أكبر، ما دول من بني إسرائيل بقى، الناس الصالحين بني إسرائيل دول، أو الإنسان الصالح، الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. خلاص هو مؤمن باللي معاه من الخير، ومستعد إن أي خير تاني يجي. تمام، مش بقى يبقى إيه، لا لو الواحدة الست مثلا جوزها بيناقشها وجوزها قال حاجة، لا تقول له اللي قلته قبل كده مرارا وتكرارا، إقحام، إقحام النصوص الشرعية في خلافاتنا الدنيوية والاجتماعية، حاجة محزنة موجعة. يعني لسه من قريب حاجة كده، خلاف برضو بين رجل ومراته، ويخطبها مثلا بآيات، بينزل عليها آيات الكفار، وينزل عليها مش عارف ايه، وتنزل عليه يعني، والامر ليس كذلك يعني، وكل واحد برضو عنده الحق الثيوقراطي، وهو نظن نحن ابناء الله واحباؤه، وانا الظالم غير مظلوم، وانا المظلوم غير ظالم. بلاش بلاش اقحام النصوص الشرعيه في خلافاتنا الدنيويه والاجتماعيه، والجزم بان احنا مظلومين وغيرنا ظالم، وان غيرنا هيفعل فيه. من ذا الذي يتألى عليه؟ مجرد ان قال والله لا يغفر الله، من ذا الذي يتألى عليه؟ انت مين عشان تتألى على الله وتفرض على غيرك ان هو ظالم وهيتعامل فيه ويحصل له وما يحصلوش؟ يا اخي ما تكل امرك وامره الى الله، ما تكل امرك وامره الى الله. تقول انت ربنا يعمل فيك ويعمل فيك وفي عشان ظلمتني، ممكن يحصل فيك انت. تقول انت يحصل فيك يحصل فيك يحصل فيك، انت ظالم ليه؟ ممكن يحصل فيك انت. لا بابا ده هيحصل فيه عشان عامل فينا، ممكن يحصل فيك انت، انت ناكر مش شاكر. ده الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، واذا يتلى عليهم قالوا. الناس اللي ساعدهم كده بقى، اول ما يحصل حاجه حد يقول له امنا به انه الحق من ربنا، خلاص خلاص ما عندهمش بطر الحق بقى، عندهم قبول الحق، الايمان بالحق. انا كنا من قبله مسلمين. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه. الله اكبر، يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا. ولذلك بقى من الحاجات اللي تعيننا على الايه، على 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 مكافحه البطر، ايه لأن على مكافحة البطر الإيمان والاستسلام. أول ما يجي الحق أمنا به إنه الحق من ربنا، الحمد لله. لما نذكر بنعمة ربنا نقول الحمد لله تمام، الله الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، ربنا اغفر لنا، ربنا يسامحنا، تمام احنا كذا. أولئك يؤتون أجرهم مرتين. الإنسان يصبر يصبر ويتحمل، يصبر على الطاعات ويصبر عن المنكرات ويصبر عن المقدورات، ماشي، ويدرؤون بالحسنة السيئة، بالحسنات الطيبة اللي عندهم دي بيدرأوا السيئات وبيمنعوها عن نفسه، ومما رزقناهم ينفقون يشكروا. لذلك كنت بقول ازاي ان الانسان ينتقل من الصبر الى الرضا الى الشكر. احنا لا نريدك صابرا انما نريدك راضيا، انما نريدك شاكرا شاكرا. وده يمكن واضح جدا في سورة الضحى، ما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ارتقى به من الصبر للرضا للشكر، من الصبر للرضا للشكر. لا ده انت بقى شكر العملي والشكر القولي، شكر القلب حصل قبله، ذكره بالحمل عنده الشكر القلبي، وفي الشكر العملي أما اليتيم فلا تقرأ أما السائل فلا تنهر، وشكر القولي أما بنعمة ربك فحدث. ده أنت مش مطلوب منك بس كده، مطلوب منك أن أنت الناس اللي تشتكي منك تشتكي منك تساعدهم كمان هم ما يفضلوش في معهم فيه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يا سلام، ما بيقعدوش بقى يضيعوا وقتهم في اللغو واللهو مش عارف إيه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أنت ما بتهديش من أحببت هداية توفيق، بس بتهدي هداية إرشاد، لأن ربنا قال إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. هداية إرشاد تعليم وإرشاد بتهدي، لكن بقى هداية توفيق وسداد هذه بيد الله سبحانه وبحمده، وهو أعلم بالمهتدين. يعني مهما طول ما الإنسان، ولذلك ده مانع من موانع الهداية، البطر ده والكبر ده مانع من موانع الهداية، ربنا ما بيهديش المتكبرين. مهم. وقالوا، شو بقى مثال، شو بقى هنا عشان وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. طيب إحنا بقى سيبنا بني إسرائيل ونروح بقى على قريش، إيه اللي حصل؟ جالهم الهدى هو، جالهم الحق لغاية عنده، وبعدين المفروض بقى لما يجيلهم الهدى إيه؟ خلاص يؤمنوا بيه بقى ويفرحوا بيه. وقالوا إن نتبع الهدى معك. سبحان الله، تيجي واحد مثلا من الناس الطيبين ولا واحدة من الصالحات يتقال لها بص ده في الخير الفلاني ومش عارف وانت ممكن تشارك فيه، ويتقال له ده بص في الخير الفلاني وممكن تشارك فيه، قول له لا 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 يا عم بس أنا خايف، لا نتخطف من أرضنا، لا لا هيحصل لي مشاكل، لا أصل كده ما أنا ممكن مش عارف يجي على مش عارف إنهم يجي على مش عارف إيه. ما أول ما يجيله الهدى النعمة اللي يجيله دي نعمة تجيله، هو مثلا يبقى في نعمة يقول لا 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 أنا مش قادر أكمل بقى، أنا مش ينفع أستمر بقى، ليه؟ أصل أنا مش عارف موضوع بقى الدبلومة ده جا على حاجات مهمة عندي، وأصل مش عارف إيه جا على كذا، وأنا لما مش عارف اشتغلت في إيه حصل إيه، ولا لا لا بلاش بقى أنا معلش أنا أوقف بقى أخلي ما يجراش حاجة يعني. الخير جاله لغط عنده، الهدى جاله لغط عنده، أهو سبحان الله جاله لغط عنده وهو ما شعرش بالنعمة، جهل قدر النعمة. اللي بيحصل لناس كتير للأسف إنها تسيب حاجات ونعم كان ربنا عز وجل استعملها فيها. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول لك لا لا، تقول لها لا يا ماما، سنتي أصل لو أنا بقى زي كده لا أنا مش هبقى مبسوطة، في أحس إن أنا مش عارف هضايق على نفسي، مش هبقى مبسوطة في عيشتي شوية. لا أنا مش عايز أعيش عيشة زي بابا كده قوي، أنا عايز برضو إيه أعيش حياتي شوية. أصل لا بابا، نتخطف من أرضنا، اللي أنت بتعرضه علينا من الخير والهدى لا هيحصل لنا معاه مشاكل. طب ايه؟ لا مش هنعمله، احنا هنروح لحاجات تانية. بيفكرني بالايه ايه بتاعت ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. ومتخيل ما بقى بيعمل السيئات كده بقى ويسيب الهدى والخير والحق اللي جاله، وكده بقى هو هرب من الصعوبات او التحديات اللي بيواجهها الراجل اللي هو في الخير، المشقة يعني، ساء ما يحكمون. بالعكس، هو بيعمل السيئات عشان الامان، لا ده هيخاف، بيعمل السيئات دي عشان خاطر بقى يستمتع بحياته ويتبسط ومش عارف ايه، ما هيتبسطش ولا حاجه. ان الله يعامل العاصي بعكس قصده. هو متصور ان الصالحين دول لما بيجي لهم الهدى ولا بيجي لهم الحق ولا بيجي لهم الخير وبيجروا عليه وبيستبقوا عليه وبيشوفهم تعبانين ومتألمين، لا ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ما هو برضه هيتألم، سيتألم في الدنيا بس يرجو من الله ما لا يرجو. وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضه أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. هو الأمن اللي هم فيه ده، يعني اللي هم بينشدوا ده في إيد مين؟ ولذلك ده العجيب قوي، العجيب إن إنسان يسيب خير تقول لك لا لا أنا هوقف مش عارف الكلام، أنا قلقان إن جوزي ممكن مش عارف إيه وممكن أخسر بيتي. يا ستي والله بالخير مش تخسري بيتك إن شاء الله طالما أنت محافظة على الفرائض ومحافظة على أمورك. لا أصل بتنشد الاستقرار فيكون الدمار والبوار والخسار، نسأل الله العافية. ولك لا أصلا أحس أن عيالي مش عارف إيه وكده ممكن يضيعوا مني. أصلا الأمان اللي إحنا بنترك الحق عشانه وبنترك الهدى عشانه، مين من الذي يعطيه غير الرحمن؟ لذلك حتى العجيبة جدا الناس مثلا هو إيه يبقى مثلا بيصلي وعايز يصلي بسرعة عشان يروح، مش يا حبيبي أنت رايح تطلب إيه؟ تطلب الرزق. أنت اللي أنت بتجري عليه هو عند اللي انت كنت واقف بين ايديه، مش فاهم اللي انت بتجري عليه هو عند اللي انت كنت واقف بين ايديه، اللي انت بتسيبي الكلام ده عشانه، اللي انت عايزاه مثلا من استقرار حياتك واللي انت عايزه من استقرار حياتك وسعة الرزق ومش عارف اولادك ومش عارف كل الكلام ده بيد الله وحده سبحانه وبحمده. كما يقول الآن ولم نكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرة كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ماما مش ما مش عارفين، لا عارفين مش متيقنين، ولو مش متيقنين ما بيعملوش بمقتضى اللي هم علموه ولا بيثبتوا عليه، لكن اكثرهم بيعلموا. بيضحكوا على نفسهم اصلا، بيضحكوا على نفسهم متخيلين كده هيشوف ازاي. ولذلك انا بقى شوف البطل هيجي في انهي سياق. وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. الانسان يجي له الخير اللي غط عنده، يجي له فرصه لاستعمال الخير اللي عنده ده بقى في معيشته. ربنا في معيشتي مثلا وسع علي الحمد لله، كفاني امور فعندي مساحه اعمل كذا، وفي معيشتي الحمد لله انت في معيشه حلوه ان انت بس مش متزوجه فعندك مساحه من الوقت ان انت ايه يجي لك الهدى الغط عندك فتجري ورا الهدى ده. لا بطرت معيشتها، قرفانه بقى من العيشه بتاعتها، قرفانه منها، وانا مش عارف ايه، وانا مفيش غيري مش عارف بطرت معيش، بطرت الخير اللي فيها، بتخسر كل حاجه. سبحان الله. من الحاجات المحزنه ان الانسان يعصي ربنا بالنعمة اللي اداها له. يعني هم فرحانين ومطمئنين قوي، قريش مطمئن قوي لنعمة الأمن والإيه الذي أطعمهم من جوع زي ما قلنا قبل كده وأمنهم من خوف. النعمتين دول، لذلك حتى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الأمن والإطعام أو الاثنين دول حاضرين خلاص. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أفئدة من الناس عشان الأمن، وارزقهم من الثمرات الإطعام. النعمتين الكبار دول الأمن والإطعام. هو غالب الناس كده، أمن وإطعام. الأمن بقى النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، الأمن المادي والبدني، الأمن. والإطعام بقى الأكل والشرب ومش عارف والمنزه، هي هم الحاجتين دول. نعمتين يعني نعمتين كبار جدا جدا. فهو الامن والاطعام خلاص، اطعام من جوع وامنهم الخوف، خلاص اطعام من جوع وامنهم الخوف، فدول حاضرين اهو. فهم عندهم النعمتين دول. ياه من البطر بقى ان الانسان النعمة اللي ربنا اداها له بدل ما يشكرها باستعمالها في الهدى لا يركن اليها بقى ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وما يرضاش يروح للهدى خوفا عليه. فده بطر بطر ان هم اساءوا التعامل مع النعم بتاع المعيشة ده، ولذلك بقى بطرت معيشتها، ان هم معيشتهم ابطرتهم. ده المعنى بقى اللي كان ذكره الطبري، ابطرتهم يعني ايه؟ يعني الراحة والنعيم اللي هم فيه خلاهم هم بطروا الحق. خلاهم لم يقدروا الحق حق قدره، ما يستثمروش الحق فخسروا كل حاجة. الراجل غره ان هو في امان ومراته كويسة وعايشة ومستقرة ومش عارف ايه، غره. الست غرها ان الراجل كويس واخلاقه كويسة ومش عارف ايه، ولما جت لها فرصة بقى انها تمكن ولعم. ولذلك ازاي الانسان يفهم لما يرفض الهدى ويرد الهدى هيتأثر النعم اللي هو عشان النعم اللي ربنا اديها له، يعني عشان خاطر النعم دي يفضل محافظ عليها؟ لا، عشان استريح اكتر، عشان خاطر في امان اكتر، عشان خاطر ابقى في ايه اكتر، يخسر كل الكلام ده للاسف الشديد. يبقى ده نوع من البطر. ولذلك هنا من الحاجات اللي نلتفت لها في السياق جدا، المفاجاه في السياق، احنا كنا متخيلين البطر هيكون فيما يتعلق بالابدان بس وما يتعلق بالعمران، لا، طلعنا هنا يتعلق بالايمان، يتعلق بالدين، يتعلق بالآخرة، بالهداية، بالنعم دي، وخصوصا نعمة الكتاب العزيز. إن يجي لك فرصة لتعلم الكتاب أو تعليمه، يجي لك فرصة لتعلم الكتاب أو تعليمه أو الإسلام في حاجة تخصه، والإنسان للأسف يعني يعامل هذه النعمة بالبطر مش بالشكر، ويقول لك لا أصل أنا عشتي ووضعي ومش عارف وإيه وأصل كذا وأصل كذا. بطر، يبقى معيشته اللي هو عايش فيها تسببت في انه في انه يبطئ، يعني يتبطر على هذا الحق وهذا الخير، فيحصل ايه بقى؟ فيعاقب بسلب تلك النعم. ولذلك نسأل الله العافية، اللي تسيب طريق ربنا وتسيب الحق او الخير ابتغاء مرضات زوجها تخسر زوجها، واللي يسيبه ابتغاء مرضات زوجته يخسر زوجته، واللي يسيبه عشان دنياه تنصلح يخسر دنياه. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا. يجي الخراب والخواء، يجي الفراغ ده اصلا. وكنا نحن الوارثين لما النعمه دي تجي للغط عندي، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا بها اول مره، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهم في فقد كذبوا بالحق، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في امر مريز مضطرب، صلى الله العافيه. ليه كذبوا بالحق لما جاءهم؟ ولذلك ربنا يقول بقى، وما كان ربك بعدها بقى مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. نفهم هنا بقى، وما كان ربك، هذا الإهلاك اللي حصل لدول، هذا الإهلاك الذي حصل له، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. كنا بقى البطر على الإيه؟ على المنة الكبرى دي، على رسول يتلو علينا الآيات يزكينا. أهو الرسول جن، أنت خلاص جات لك الفرجة، لك الأمر الغط عندك. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ما يحصلش الكلام ده إلا وهم وهم إلا بس إلا وهم بسبب أنهم ظالمين، ظلم زي ما قلنا. طب احنا فهمنا من السياق اللي عدى ان في ان اللي بيوقعنا في كده الهوى، البطر ده من اسبابه الهوى. يا ترى في اسباب تاني؟ نكمل السياق كده. وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون. الله اكبر. الدنيا الهوى والدنيا، الالتفات لمتاع الدنيا، الانشغال بالعاجله، هو ده سبب من اسباب البطر. ولذلك تلاقوا البنت الصغيرة اللي متبطرة على أبوها وعلى أمها، متبطرة على البيئة الملتزمة اللي فيها، الهوى حاضر والدنيا واكلة قلبها ومشغولة بالعاجلة مش بالآجلة. الراجل اللي متبطر على مراته مش عاجبها فيه مش عاجبها، وعمال عايش حياته بالطول والعرض مشغول عن آخرته. عندهم إشكال، عندهم إشكال كبير، إشكال في 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 مركزية الآخرة، الانشغال بالدنيا وزينتها، زينة الدنيا وما تفعله زينة الدنيا في قلبه. زينة الدنيا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته، وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. انصراف الهم لما عند الله. لذلك العبد ده بقى اللي في الدنيا ده يعني اللي عند ربنا أولى. لذلك هنا تحضر الآية الكريمة قول الله سبحانه وبحمده: ولا تمدن عينيك لا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إزاي يفهم العبد إن لما يجيله الهدى، لما يجيله فرصة للكتاب، لا ما يتبطرش على الهدى ده، ما يتبطرش على النعمة الإيمانية دي، على النعمة الدينية الأخروية دي، لأن ده خير وأبقى. أفلا تعقلون فهما وإدراكا وتمييزا وإمساكا. أفلا تعقلون فهما وإدراكا، تفهموا وتدركوا الأمور على حقيقتها، وتمييزا وإمساكا، تميزوا وتمسكوا عن هذا الذي تفعلونه. ولذلك يقول الله سبحانه وبحمده: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. ويمكن الآية وقفنا معاه قبل كده في رسالة الفجر: أفما وعدناه وعدا حسنا. ربنا وعدك وعد حسن، وعدك وعد حسن، إن أنت لو شكرت إيه اللي هيترتب على الكلام ده؟ لو شكرت النعم العمرانية والنعم الإيمانية، نعم الأبدان ونعم الإيمان، نعم الدين ونعم الدنيا، نعم الدنيا ونعم الدين، نعم الآخرة. لو شكرت الحاجات دي كويس، لو عافاك الله من البطر. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو لاقيه، فهو لاقي الوعد الحسن، فهو لاقي الله الذي وعد سبحانه وبحمده. لا، إما تعود على الله سبحانه وبحمده أو تعود على الوعد. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. زي متعناه متاع الحياة الدنيا، خد يا عم متاع الدنيا. ولذلك ده تأكيد على إن من أسباب الوقوع في البطر حاجتين حتى الآن. المشكلة الأولى الهوى، الهوى الهوى، والتانية الالتفات، التعلق بزينة الدنيا ومتاع الدنيا والتعلق بالدنيا. ولذلك تجد سبحان الله اللي متبطرة دي على زوجها كتير من كتير من البطر ده، مش عشان الآخرة والدين. يعني اذكر ان كان انا حاجات قبل كده كان في مشكله كده واحده وتقول لي مش عارف ده فيه وفيه وفيه وحصلت مشكله وامه مش عارف عملت فيا وزعقت لي وضربني وطلعني من البيت وحورت من كده. طيب ماشي تمام. طيب وكمان بقى ده بيمنعني ان انا اروح اي دروس ولا اي حاجه في اخره، بيأثر على اخرتي. قلت لها: طب ولك ما تحكيش على نفسك، هو ممنوع انه منعك من الدروس حاجه الكلام ده منه؟ قلت لها: من ساعه ما اتجوزنا سنه كده بس وبعد كده بطل. من كام سنه يعني؟ مش عارف، من 7 ل 8 سنين. ما تلزقيش حاجه ببعضها. انت اصلا اللي شغلك دلوقتي فكره امه مش امه القصه دي. يعني لو دنياك معاه كانت حلوه عمرك ما كنت هتفكري في اخرتك، وكانت هتبقى هي برضه، وانت عماله بتبعدي ودنيتك واخرتك وحشه. ما تضحكيش على نفسك، ففي الاخير هتلاقيها فعلا لو في بطر هتلاقيها بسبب ايه؟ الدنيا. برضه لو واحد متبطر على مراته بسبب ايه؟ الدنيا. مراته ممكن تكون امراه صالحه وامراه الحمد لله عفيفه وامراه كذا. بنت متبطره على ابوها الملتزم ولا امها الملتزمه ولا الحياه الملتزمين، ليه؟ عشان الدنيا برضه. واحد ممكن في وسط فئه صالحه ومتبتر عليهم، ليه؟ عشان حابب ان يبقى ليه مكانه ولا زعامه ولا صداره ولا كذا، ومش مدينه مساحه. هوى ودنيا، هوى ودنيا، ثم هو يوم القيامه من المحضرين. يعني سبحان الله. ولذلك بقى العلاج واضح جدا 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 جدا، واضح جدا ازاي الاجهاز على الهوى ده تبقى تقديم الهدى مش الهوى، وتقديم الآخرة مش الدنيا. ولذلك ده بقى دي الوقاية، الوقاية من البطر. ازاي بقى يقي المرء نفسه من البطر؟ تقديم الهدى على الهوى. لو دايما نقول تقديم الشرع على الطبع والوضع، ما تتعللش بطبعك ولا وضعك، ولا وضعك ولا طبعك تخليه يحكم شرعك. تقديم الهدى على الهوى، والشرع على الطبع والوضع، والتانية تقديم الآخرة على الدنيا، تقديم ما عند الله على ما عند الناس وما عند النفس، إدراك أن ما عند الله خير وأبقى. فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما تشوف بقى إيه قيمة الكلام ده. لو إنسان حضر بينه وبين يعني الحاجتين دول ما يعيش في البطر. ولذلك لو نجحنا فعلا احنا نخلي ولادنا او نخلي اصلاحا بقى صلاحا مع نفسنا الهدى على الهوى، والآخرة على الدنيا، وما غير إن الهدى على الهوى والآخرة على الدنيا، والكلام ده يتم اختصاره في كلمة واحدة، يتم اختصاره في كلمة واحدة، تمام. المهم ربنا هقولها في الآخر، فهنا ربنا يقول: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من أمرهم سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك أعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. الشاهد هنا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، من بيان من الحق بأجلهم الأول. نرجع بقى للبطر، ماشي، اللي بنسميه السباق واللحاق. واتضح هنا من السباق واللحاق نحن متخيلين ان بطر المعيشه ده ايه بقى. بطر المعيشه احنا كنا متصورين بطرت معيشتها ان هم ما شكروش او اساءوا التعامل مع النعم العمرانيه والدنيويه اللي عندهم، النعم اللي تخص الابدان. لا، ده في معنى اهم، ان هم اساءوا التعامل مع النعم الدينيه الإيمانية اللي تخص آخرتهم اللي جات لهم. طب إيه علاقة ده بده؟ إن هم انشغلوا بالحاجات بتاع الدنيا دي بتاع العمران، ولذلك بقى نشوف الصورة بقى من البطر ما كانتش مذكورة. في صورة من البطر اللي احنا عمالين نتكلم عنها، اللي هو واحد عنده نعمة عمرانية أو نعمة تخص الأبدان أو تخص الدنيا، زي مثلا طوله ولا شكله ولا لونه، مثلا مراته وعياله وابوه وامه وشغله والحاجات دي كلها، وهو بيتبطر عليها زي ما قلنا بقى: النسيان فالكفران، فالطغيان فالكفران فالايه فالخسران. لا، في حفظ صورة تانية بقى، واحد بالنسبة للنعم الدنيوية ما عندوش مشاكل. زي يعني ما عندوش مشاكل؟ لا، بالنسبة للنعم الدنيوية هو حلو مع النعم الدنيوية، بيشكر ربنا عليها، ماشي، ومش بيطغى بيها وما بيكفرهاش، بس بيعمل ايه بقى؟ بينشغل بيها عن النعم الاخروية، بتمنعه من نعم من ان هو يستثمر او يغتنم فرص النعم الايمانية، بيركن لتلك النعم العمرانية. تبقى معيشته ابطرته، معيشته اللي هو حلو وهو تمام وزي الفل وبيشكر وبيودي منها تمام، بس شغلته عن المال اللي عنده ولا الجاه اللي عنده ولا الاستقرار اللي عنده، ولا انه كان زي في ايه، انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور، كان مشغول باهله تمام وحياته حلوه تمام زي الفل ومسروره وعشرة العشرة، يعني مش مدخل ان يحصل اي حاجه ولا اي مشاكل، والدنيا ماشيه حلوه تمام زي الفل. انما التانيين ان كنا قبله في اهلنا مشفقين، فما سمحوش لنعم الدنيا والنعم العمرانية دي ومعيشتهم المستقرة والجميلة والآمنة، ما سمحوش للأمن والإطعام إنه يحول بينهم وبين اتباع الهدى، إن يحول بينهم، إن يخليهم يتبطروا على النعم الإيمانية. بطر الحق إنه يرفض الحق لمجرد إيه؟ خوفه على النعم الإيمانية والعمرانية، خوفوا على مكانته، خوفوا على منصبه. السياق وكده بقى هناخد بالنا من التعانق الواضح ما بين الاثنين، ما بين ايه؟ ما بين بطر الحق اللي جاء في الحديث، وهنا الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، الموطن الثاني. ولا تكونوا كالذين، اهو ربنا يقول له في بدر: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. بطرا، بطر بايه؟ هو بقى النعم بتاعته دي شغلاه ومفتخر بيها، واحنا النهارده مش عارف ايه واحنا كذا، خلاص كده. وهم بطر الحق، عندهم بطر الحق وعندهم بطر بالنعمة، طغيان مع النعمة، يبقى بطر مع النعم العمرانية خلاص، ونعم الابدان ونعم الدنيا، ان هم بدل ما يستعملوها في طاعة ربنا، بدل ما يشكروا ربنا عليها الشكر العملي والقولي بقى، لا، ده بطروا الحق بسببها، بطروا الحق بسببها، رفضوا الحق وردوا الحق وطغوا وتحيروا في الحق بسببها وجهلوه بسببها. يبقى بطرا بالنعم العمرانية وبطرا للحق، بطرا ورئاء الناس، يفاخرون الناس، مش همهم رب الناس، همهم الناس، ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، وخارجين كمان بيستعملوا النعم اللي معاهم بقى من الأموال ومن الجاه ومن غيرهم، يصدوا عن سبيل الله. الله، بدل ما يتبعوا الهدى بيصدوا عن سبيل الله. بنشوفه بقى للأسف الشديد، يصدوا عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعماله، وصل وقال لا غالب لكم يوم من الناس. أهو الشيطان يزين الإنسان، يقول له لا يا عم أنت تمام كده ومش عارف إيه اللي بيركن للدنيا ده بقى، ويسيب آخرته ويسيب الانشغال بيها، يقول له عشان مش عارف عايز إيه ولا عايز إيه ولا مش عارف إيه. زين لهم الشيطان أعماله وقال لا غالب لكم يوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ده السورة. لذلك قبلها كان ربنا يقول في قبلها عطوا في الآية 45، ربنا يقول إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الهدى طالما جالك أطيع الله، أطيع الرسول، لا تنازع فتفشل وتذهب ريحك، اصبر 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 على الحق اللي عندك ده، أنت في نعمة كبيرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أهو الدنيا والهوى السببين اللي بيعملوا البطر، الدنيا والهوى، زينة الدنيا والهوى. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فهمنا كده، بطر عندهم، بطر لتلك النعم، بطر أشر وافتخار ومش عارفوا ايه. لذلك قلنا في معاه نوع افتخار، في معاه نوع جهل وجهالة، في معاه نوع حير وطرد، حاضر جدا معاهم نوع احتقار لغيرهم، احتقار للمؤمنين. شوفوا الصورة كانت حاضرة ازاي، بطر هنا عمران، بطر بالنعم اللي ربنا عز وجل اتهم بيها، وبطر هنا في مواجهة الحق. يبقى التفتنا لصورة خطيرة ومهمة قوي 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 قوي، ان حد مننا، واحدة بقى انشغلت بعيالها وانشغلت بجوزها وانشغلت مش عارف اصلي بحضر مش عارف ايه عن الحق والخير والهدى لما جالها، واحد انشغل مش عارف بالدنيا واللهث وراءها بهواه عن الخير لما جاله، رغم ان النعم دي هو متغاظ بيها ولا افترى بيها ولا عمل بيها مش عارف ايه. دي صورة من البطر، بطر الحق. ولذلك بقى لو فهمنا الكلام ده كله ناخد بالنا من كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم إن البطر جاء في السنة في ثلاث أماكن. المكان الأول، ولذلك أنا في رأيي إن الثلاث أماكن كمان مترتبين على بعض. إزاي؟ المكان الأول حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني هو جه في دماغه ان الكبر ده ايه، انا احب ان انا يكون يعني الثياب بتاعتي جميله والنعل بتاعي جميل. يعني قال: ان الله جميل يحب الجمال. لا مش ده خالص، مفيش مشكله في ده، ده مش ده الكبر، ده مش ده الكبر، الجمال مش كبر. امال ايه الكبر؟ يعني زي ما الناس بقى، الناس متصوره ان واحد بقى بيلبس ويقعد يفتح، واللي في دماغ الناس دايما الكبر ده ان واحد يكلم الناس بمناخيره. هو مش مشكلته بس في الاحتقار اللي هو غمط الناس، لا، في معنى تاني مهم، بطر الحق. ولذلك في ممكن واحد بيكون بيتواضع للناس بس بيرفض الحق ويرده، بطر الحق. لذلك بقى أمي صلى الله عليه وسلم وروعة التعبير، بطر الحق. فهمنا كده البطر، إن الحق ده نعمة كبيرة جدا جات له، الهدى نعمة كبيرة جات له، كان المفروض ما يقدرها حق قدرها، ما يشوفش نفسه يستحق مش عارف إيه غيره، ما تعرضش معاه للنسيان ولا للطغيان ولا للكفران، انه ما يجهلش، ما يبقاش فيه خيلاء، الحاجات دي كلها مشاكل بتاع البطر كلها. في رايي بقى ان الكلام ده، ان الكلام ده مترتب على ظهور مشكله خاف منها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا فيما يخصها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الحديث ده، هو يعني صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع: سيصيب امتي داء الامم، ايه؟ الاشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي. الله، الأشر والبطر، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده واحد في بقى التكاثر والتشاحن والتباغض، ده مش محل بسط الكلام عن العلاقات ما بينهم. بس النبي قال حتى يكون البغي، ان البطر ده ياخده من البغي، البغي ده ياخده من الهلاك، البغي ده مجاوزة الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيصيب أمتي داء الأمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وخاف علينا من الكلام ده. ولذلك بقى الكلام ده هيبقى نهايته ايه؟ نهايته الحديث اللي في صحيح الترغيب، وشيخ الألباني قال عنه حسن لغيره، حديث سيدنا عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات اللي هي المغنيات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. تجاوز الخطوط الحمراء بقى، الصورة اللي وصل لها للأسف بعض الناس النهاردة في استحلال المحرمات والذهاب ناحية الإلحاد وغيرها من الأمور، إن النعم اللي ربنا أتاهم إياهم ومتسخطين على نعمة الإيمان والهداية اللي جات لهم أصلا مش عاجبهم، تمام، ولا حتى شكروا نعم ربنا عليهم مش عاجبهم أي حاجة. لا يبيتن أناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير. إيه السبب؟ استحلال، يوصلوا بقى الاستحلال يا من محارب واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير، نسأل الله العافية. وما قالوا المسخ ده يصبح قردة خنازير، المسخ ده مسخ القلوب ولا مسخ أو مسخ البطن مسخ الظهر، المهم مش ده محل الكلام ده، بس عقوبة، نوع عقوبة سيحصل إهلاكه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندرك خطورة المسألة دي، خطورة المسألة دي إن ده داء يسري سيصيب، داء النبي حذر منه الأمة. عشان كده قلت لكم إنها إشكالية عامة مش إشكالية خاصة، إشكالية كبيرة مش صغيرة، إشكالية فعلا تستحق إن احنا نهتم بيها ونفرد الحديث عنها. سيصيب أمتي داء الأمم، فدي حاجة، ده حاجة خطيرة جدا. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن أصلا الداء ده هيوصلهم للكبر، نسأل الله العافية، وده هيوصلهم نسأل الله العافية للهلاك في الأخير. لو بصينا له بقى على مستوى الأسر، الأسرة اللي يحضر فيها الكلام ده، يحضر فيها بطر الحق وغمط الغير، الأسرة دي لما يحصل فيها الكلام ده نسأل الله العافية، يبقى كده الداء سار فيها حتى يكون البغي. يبقى البداية سريان الداء حتى يكون البغي، وبعدين بعد سريان الداء حتى يكون البغي يحصل الكبر، وبعدين يحصل بقى نسأل الله العافية ذاك الهلاك، يوصل للصورة البشعة دي اللي هي مش متصورة ولا متخيلة. ولذلك احنا عايزين نوقف هذا النزيف في أنفسنا وفي غيرنا. زي ما قلنا البطر الخاص بالنعم العمرانية والبطر الخاص بالنعم الإيمانية. ويمكن انا يمكن في الحلقة دي كنت حريص جدا جدا ان انا اتكلم عن اللي في النعم الإيمانية اللي مش ملتفت اليه بقى، اللي الناس بقى ممكن ما ياخدوش بالهم منه، اللي هو خطير، وخصوصا نعمة الكتاب العزيز، نعمة الكتاب العزيز. طيب عشان ما نطولش في الكلام اكتر من كده، باختصار شديد المفترض كل الكلام اللي احنا فهمناه ده فيما يتعلق بالموضوع، ان انا باختصار احدد ابرز ما ينبغي علي فعله، ان انا اتطهر من هذا البطر، ان انا اتطهر من هذا البطر، اسال الله العافية. والكلام ده المفترض ان انا اتدبره تفكرا في الحال وتفكرا في المآل. تفكرا في الحال أتفكر في حالنا تقييما لنفسي وتفقدا لمواطن الخلل اللي عندي، تقييما لنفسي أنا أشوف أنا في يعني أنا فين فعلا من موضوع البطر ده، هل حاضر عنده ولا مش حاضر. زي ما قلت كده من شوية لما قلت نحاسب نفسنا احنا بالشكر والشكوى، اللي لما قلت اللي قد ايه بنشكر وقد ايه بنتذمر، خلاص ده وده. وشوف كده كلمنا عن ما يخص النعم العمرانية أو الدنيوية، طب النعم بقى الإيمانية أو الدينية، نحن أحيانا بنضج مش عارف إيه ومش عاجبنا كذا، وأنا زعلان من الشيخ الفلاني عشان مش عارف إيه، ولا يا أخوات مثلا سبحان الله يكون يعني مرة سبحان الله أخوات تقول يا جماعة طب يعني إحنا بنعمل إيه ده، إحنا عايزين ناخد بإيدكم للجنة وللخير، اللي يقول لك مش عارف إيه وحسبي الله ونعم الوكيل وإحنا مش عارف إيه وأنتم مش عارف تعاطوا الله، طب يا سيدي مع ألف سلامة سبحان الله، خلاص انا ابني مش خلاص يلا الإنسان مش يعني نسأل الله العافية، ربما كلمة يكون خسر بيها حاجة كتيرة. يعني ده نوع، أنا محتاج أقيم نفسي. أنا الكلام ده وقعت فيه، أنا مش بقع فيه. أقيم نفسي فعلا إن أنا شايف إن أنا أستحق، أصل أنا مميز أوي وأستحق، أو أصل أنا مش كتر خير اللي أنا جيت أتعلم، مش عارف ديني ولا مش عارف أعمل إيه ولا شارك في الخير ده، المفروض إن أنا أستحق قدر فوق ذلك من العناية والاحتواء والاهتمام ومش عارف وإيه. يقع العبد في النسيان، ما يقدرش إن يمدح قدره، يقع بعد كده في الطغيان، ما يديهاش وزنها، يدي اللي ناقص وزن كبير قوي ويدي اللي موجود وزن صغير قوي. نقيم نفسنا بقى، يدي اللي ناقص مثلا في العمل الخير اللي هو فيه ده ولا في النعمة الإيمانية، يديه وزن كبير قوي ويدي الحاجة اللي موجودة وزن صغير قوي. شوف بقى الطغيان ده، شوف كفران النعمة دي، نسأل الله العافية سترها. وإن الإنسان عملت إيه؟ كويس الدنيا. أنا بأكد هنا على الجزء الإيماني، النعم الدينية، لأن بعض الناس مش متخيلها، مساجد والحمد لله وخير وفرصة أتعلم دين. محتاج أقيم نفسي، أشوف أنا فين فعلا، أتفقد مواطن الخلل اللي عندي. الخلل فين بقى؟ يا ترى أنا فين بالضبط؟ أنا في المنطقة بتاع النسيان ولا بتاعة الطغيان ولا بتاعة الكفران ولا بتاعة الخسران؟ أشوف حاجات خسرتها وخسرتها، اللي يمكن أكون أصلا أنا اتبترت عليها وأنا مش واخد بالي. مش بس فيما يتعلق بالعمران او الدنيا، كمان فيما يتعلق بالايمان. لا، في حاجه مهمه، ان ممكن امور من امور العمران اكون انا ما كفرتهاش ولا حاجه ولا طغيت بها ولا تمام، بس انشغلت بيها عن امور الايمان عشان خاطر احافظ عليها، ومش عارف ايه، رديت او رفضت هدايه جات لي او نعمه من نعم الايمان جات لي عشان خاطر احافظ على النعمه دي من نعم الدنيا، فخسرت الاثنين. اسال الله العافيه. انا محتاج اتفقد مواطن الخلل اللي عندي، انا فين بالضبط، ايه المشكله؟ اتفقد مواطن الخلل اللي عندي، هل عندي نوع تقديم للهوى على الهدى او للطبع والوضع على الشرع؟ هل عندي نوع تقديم للدنيا على الاخره، لزينه الدنيا ومتاعها على الاخره، لوعود الدنيا على وعود الاخره؟ فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين. شوف انا يعني فين، انا محتاج ان انا اتفكر في المآل تحديدا وشهودا. المآل الحسن احدده واشهده، والمآل السيء احدده واشهده. بما ان ده تطهر، فيبقى المآل السيء مذكور بوضوح، طالما مطلوب التطهر. يمكن ده الى حد كبير بالاستقراء كده بقى واضح، طالما في تطهر يبقى العواقب في الغالب عواقب سيئه، طالما طالب بالتطهر يبقى حدد العواقب السيئه دي. نشوف الهلاك اللي ربنا، فتلك مساكنهم، سبحان الله، مساكنهم الأماكن الخير اللي كانت موجودة ممكن يكون أساساً يتسبب بسبب البطر، إن الخير ده وقف ولا الخير ده اتمنع ولا الخير ده مش عارف حصل له إيه ولا الخير ده حرم منه الناس وخلاص، ولا الفراغ، ولا زعلانة مش عارف من المعلمة، ولا زعلان من المتعلم، ولا زعلان مش عارف، ولا زعلان من الناس دي. أهو المكان فضى عليه، أبقى أفرح بيها بقى، افرح بيه بقى، يلا. افتكر إن سبحان الله الخير ده لما هو الإنسان جه فرده أو ورثه الله غيره، ربي وارث، يرث ويورث، يعني اللي هو المعنى بتاع ايه؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضين، خلاص يا سيدي مع الف سلام. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله من اوقاتكم من اموالكم من جهودكم من افكاركم، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. بس سوف ياتي له القوم يحبهم ويحبونه. هذه ما يخسرش الانسان، هو الخاسر. ادرك ده، شوف العاقبه دي، عاقبه الخواء ده والخراب والفراغ، وقوع في الظلم والوقوع في الضلال، نسال الله العافيه، وقوع في الهلاك، هلاك ودمار الإنسان سواء كان على الدنيا أو أنا كنت يعني أغلب المحاضرة وأغلب الوقت بكلمكم بقى عن اللي يحصل الإنسان في دنياه والخراب اللي يحصل له. لا لا لا، أبشع منه الخواء اللي هيحصل له على المستوى الإيماني أو على المستوى الديني، الخراب اللي هيحصل بما ظلم، كان في خير وظلم فخسر، الخراب اللي هيحصل له ده، الخواء الفراغ اللي هيحصل له ده. الإنسان يخسر من أمور الإيمان، يخسر من أمور آخرته أصلا، دي الخسارة الحقيقية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة لا ذلك الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، من أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك الخسران المبين. الخسران المبين. هيك يعني، نسأل الله العافية. المهم العواقب دي، نتفكر في العواقب. شوف النبي أخبر بإيه؟ الوقوع في الكبر، نسأل الله العافية. البطر ده ياخده للكبر، ياخده نسأل الله العافية، ده مرض، وذلك ده مرض قلبي، ياخده نسأل الله العافية للهلاك والمسخ وغيره أصلا. المهم العواقب السيئة نحددها ونشهدها، والعواقب الحسنة نحددها ونشهدها. نحدد العواقب الحسنة للشكر بقى. ماذا إذا شكر العبد ربه؟ أو شوفوا بقى، أولئك يؤتون أجرهم في نفس السياق بتاعنا. ربنا قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، ويدرون بالحسنة السيئة وما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. شوفوا دول، وانظروا إلى الثناء عليه وإلى ما عظم الله سبحانه وبحمده به، وانظروا إلى ما سيحصل لهم في الآخرة بعد ذلك. قل الله سبحانه وبحمده، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. العواقب الحسنة دي باختصار يعني كخطة تشغيلية، مفترض يكون عندنا خطة تشغيلية واضحة محددة للتزكي بهذه الآية تحديدا وبتلك الآيات، وخصوصا هي الآية 58 من سورة القصص. يعني إحنا عندنا محتاجين تطهير ومحتاجين تطوير. محتاجين تطهير باختصار يعني تطهير، عايزين نشوف بقى منين جه البطر. البطر ده الآيات أشارت لحاجتين مهمين جدا، أشارت زي ما قلنا لتقديم الهدى على الهوى، الطبع والوضع على الشر، دي النقطة الأولى. والتانية أشارت لتقديم الدنيا على الآخرة، زينة الدنيا على زينة الآخرة، وعد الدنيا على وعد الآخرة، تقديم وعود غير الله على وعود الله سبحانه وبحمده. طب إزاي بقى تحضر الآخرة في قلبي؟ وإزاي يحضر الوحي في قلبي؟ أو يحضر الشرع في قلبي أو الهدى في قلبي؟ ده يحصل إزاي؟ أقصر الطرق إلى ذلك الكتاب العزيز. ولذلك في هذا السياق ذكر الكتاب، أن الكتاب فعلا لما يكون تعاملنا مع الكتاب، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه كنا من قبله مسلمين. لما الكتاب، الإيمان بالكتاب، وإحنا ذكرنا الإيمان بالكتاب، قلنا الإيمان بالكتاب ذكرناه هو إيه بالضبط، خلاص. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتبعونه حق اتباعه. يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الشخص اللي هيلوذ بالكتاب، ولذلك أهمية وخطورة وضرورة نحن على مستوى الصلاح نكون عندنا استمساك بالكتاب على طول الخط، استمساك بمعانيه، تلاوته حق التلاوة أهو، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. أهو ده الحل، ده العصمة، العصمة من الوقوع في ذلك والوقوع في الهلاك. دول لا يهلكوا أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا لن تضلوا بعدي أبدا، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مش ده خالص عنده، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا الحل. يعني نعمل يعني يا دكتور جرعات ثابتة، جرعات وقائية، والشخص اللي عنده إشكال محتاج جرعات شفائية يزود الجرعة. ومحتاجين مع أولادنا صلاحا إحنا مع نفسنا كده، إن شاء الله القلب بقى اللي هو هيباشر معاني القرآن أولا بأول إن شاء الله يتطهر من البطر ده، لأن سبحان الله هيحضر في قلبه، هيهتدي بالهدى. القرآن أصلا اسمه هدى، اسمه هدى، هيهتدي به إن شاء الله. خلاص، فإن شاء الله يقدم هداه على هواه، ويقدم الشرع على الطبع والوضع. وإن شاء الله كمان قلنا مساحة الآخرة وحضور الآخرة ومركزية الآخرة كبيرة في الوحي، فيحضر في قلبه إن شاء الله لما يكون عنده التصاق بالكتاب العزيز أولا بأول، ويسيب نفسه للكتاب بس. والنقطة الثانية بقى تعليم ده لغيرنا كجرعات وقائية، وقائية بقى لأبنائنا، وقائية لأزواجنا، وقائية لزوجاتنا اللي حوالينا، وقائية لمجتمعاتنا، إن إحنا ما نصنعش النوع ده من الناس اللي هتعمل إشكال في المجتمع أصلا، ما تشعرش بالنعم العمرانية ولا النعم الإيمانية. وقائية مهمة جدا، والسياق بيتكلم في كده، بيتكلم في كده بشكل واضح جدا. السياق كمان بيتكلم في حاجة مهمة جدا كانت موجودة في سورة الأنفال، وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله والرسول، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني دي حاجة مهمة جدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك الصبر مهم، والصفات الجميلة اللي ربنا ذكرها دي هتيجي معانا بقى في التطوير. يعني الصفات الجميلة اللي ربنا ذكرها، احنا محتاجين تطهر من الهدى، من الهوى، من زينة الدنيا، والحل بشكل واضح وصريح هيكون في الكتاب العزيز. فاكرين لما ذكرنا الكلام ده في الإيواء في سورة الكهف في الحصة بتاع الكهف من قريب، وكنا قلنا حاجتين، قلنا محتاجين إيواء إلى الكتاب وإيواء إلى الأصحاب. إيواء إلى الكتاب معروف خلاص اللي بنتكلم عنه، وإيواء إلى الأصحاب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبروا ولا تنازعوا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، دول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، هيطهرني بالزينة إن شاء الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أهو واتبع هواه، ما تطعش ده، يبقى أطيع الله ورسوله، لا تطع هؤلاء. يبقى الإيواء إلى الكتاب والإيواء إلى الأصحاب، الصبر مع الرفق الصالح. ولذلك حتى في نفس الموطن في سورة القصص، نفس الموطن كان من صفاتهم إيه؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا الله أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم لا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولذلك من الحاجات المهمة أوي 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 إن الإنسان يجتنب العزلة الشعورية عن أولئك الذين إيه؟ عن الجاهلين، عن المتبطرين، عن الناس بتوع الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنون فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. دي الفكرة، الصبر. احنا عندنا حاجتين هنا، عندنا الإيواء إلى الكتاب إن شاء الله يطهرنا من الهوى ويطهرنا من الزينة وغيرها، الإيواء إلى الكتاب تطهيرا وتطهيرا، والإيواء إلى الأصحاب الصبر، الصبر مع الرفقة الصالحة، الصبر في بيئة إيمانية، الصبر على الطاعة. الصبر ده مهم جدا 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 جدا. فلو حصل ده وحصل ده، الإيواء إلى الكتاب يعلمني الشكر والصبر، والصبر يعني الإيواء إلى الأصحاب حاجة في غاية الأهمية. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويكون ده منهاج الإنسان. فسبحان الله. لا بس الإيواء إلى الكتاب مش أي إيواء، إيواء على منهاج النبي وأصحابه، على ما وفق ما يحب ربنا ويرضى، اللي هو آمنا به إنه الحق من ربنا، مش على منهاج الكبر ولا منهاج بطر الحق وغمط الناس، لا، على منهاج الاستسلام، على منهاج يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والإيواء إلى الأصحاب إيواء حقيقي إلى الأصحاب، اللي هو الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولذلك لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. دول كفيلين إن شاء الله. ولذلك من الحاجات لو حابين نقول بقى إصلاحا ممكن أعمل إيه؟ ان انا احط ابني او احط بنتي، احاول اخليه فعلا يلوذ، استمسك بالكتاب ويستمسك بالاصحاب رفقة الصالح، نحاول نجتهد ان دول يبقوا حاضرين، واحده واحده هيبدا يخرج من البطر ده. لان فعلا وجود انسان في حياه الانسان بيذكره بنعم الله عليه، سواء كانت العمرانيه او الايمانيه، دي نعمه كبيره جدا جدا من الله سبحانه وبحمده. والاحتكاكات والابتلاءات دي كانت تظهر من الافات، وبتشعر العبد فعلا بنعم الله وحده عليه سبحانه وبحمده. ولذلك العبد يكثر بقى انه يدعو الله سبحانه وبحمده، انه هو يعني يعيذه من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، انه يجعله شاكر لنعمه سبحانه وبحمده، يسال ربنا كل الحاجات اللي فيها الشكر، ويتعوذ بالله سبحانه وبحمده من كل ما فيه بطر وكل ما فيه كفر وغيره من الأمور. وذكرنا بعض الحاجات في يعني في ختام الحلقة الماضية، دعونا ببعض الأشياء في أولها لعلها تفيد إن شاء الله. يستعين ويستعين المرء بالدعاء وبالليذي بربه الوارث سبحانه وبحمده. ويعني الكلام في هذا الأمر يطول، لكن لعلنا نكون إن شاء الله فتحنا الأبواب كده ناحية الوقاية من هذه الأشياء، وأشرنا الأسباب كثيرة، لكن إحنا حاولنا نجمع يعني الكلام في حاجة لعلها تكون بسيطة كده نبدأ بيها إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ذكارين شكارين، رهابين مطوعين أواهين منيبين مخبتين، وأن يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا ويصل سخيمة صدورنا. ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أفئدتنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الإيماني يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر واقبلها دوما بالبشر وافهمها حقا وتدبر يسرها ربي للذكر متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر واصحابها تنعم بالأجر واحفظها وعيا واحملها هي زادك في طول السفر واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر كنزا كانت ورسالا نورا يشرق وقت الفجر ما أعظم تلك الآيات تسعد قلبي ترفع قدري تسعد قلبي ترفع قدري